بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب مرحبا يا طالب العلم لفضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي عمير المدخلي حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى بجامع عثمان بن مظعون بحي الشرفية بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الخامس.
قال العلامة الشيخ ربيع بن هادي حفظه المدخلي حفظه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا ولعلمائنا وللمسلمين والمسلمات: والعلم كما يقول الإمام أحمد الناس أشد إليه حاجة من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأنه يكفيك في اليوم أكلة أو أكلتين، ولكن العلم تحتاجه في كل لحظة وفي كل نفس من أنفاسك. هؤلاء الذين قالوا هذا الكلام أدركوا قيمة العلم وأدركوا قيمة العمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهنا شيخنا وفقه الله لكل خير وسدده ينقل كلام الإمام أحمد رحمه الله عز وجل، أن الناس أشد حاجة إلى العلم من الطعام والشراب. وهذه العبارة هي عبارة إمام أهل السنة أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله، قال: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب. العبارة هي: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب، لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه. قال رحمه الله عز وجل: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب، لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه. لذلك العلم بحر لا ساحل له، قل أن يصل فيه الكادح آخرة. العلم بحر لا ساحل له، قل أن يصل فيه الكادح آخرة. فليهتم طالب العلم بالعلم، وليهتم بمسائل العلم، وليهتم بفروع العلم وأصول العلم، وليحرص حرصا شديدا على هذا العلم، لأن حاجته إلى العلم ماسة وشديدة. نعم. ألسنا نحرص على الطعام والشراب؟ بلى. فليكن حرصنا على العلم أشد من حرصنا على الطعام والشراب. نعم.
فينبغي أن يكون عندنا من الفقه والوعي والهمم العالية ما يجعلنا نرى منزلة العلم ومكانته ومكانة أهله. فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
ومن جهل منزلة العلم لن يطلب العلم. من جهل منزلة العلم لن يكون طالبا للعلم. لكن إذا فقه وحصل عنده الوعي والهمة العالية لطلب العلم ومعرفة فضل العلم، فسيطلب العلم بإذن الله عز وجل كما قال الشيخ هنا. نعم.
فكونك تتجه إلى طلب العلم والتفقه فيه والعمل به، هذا من العلامات والأمارات الدالة أن الله قد أراد بك خيرا. فاستبشر وأحسن الظن بالله تبارك وتعالى، وأخلص لله تبارك وتعالى في قولك وعملك وعلمك، ولا تغتر، نعوذ بالله من الغرور، ولا تأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله.
هذا كله تحذير من الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه لطالب العلم. فإذا كان طالب العلم قد وفقه الله للطلب، فإنه قد يعتري هذا الأمر شيء من الآفات ومن المخاطر، ومنها الغرور بنفسه، أو أنه يحصل له أنه لا أنه يأمن مكر الله، أنه يأمن مكر الله، وهذا كله من مخاطر العلم الذي قد يعتري الإنسان حين طلبه للعلم، فليحذر من الغرور ولا يأمن مكر الله عز وجل عليه. فإذا كان الأمر كذلك وكان هذا الأمر على باله بإذن الله سبحانه وتعالى سيحرص حرصا شديدا على الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتواضع ولين الجانب وعدم الكبر وعدم الإعجاب بنفسه إذا كان هذا الأمر بين عينيه. نعم.
والمؤمن يخشى دائما أن تتغير حاله، فقد ثبت عن عائشة وأنس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
يكثر، وهو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يكثر من هذا الدعاء. هل أكثرنا نحن من هذا الدعاء؟ فليحاسب كل إنسان نفسه. نعم.
فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل، يقلبها كما يشاء. هذا والله هو الفقه. ألا يأمن الإنسان على نفسه؟ لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فليكن حارسا لقلبه.
هذا من جميل كلامه حفظه الله، اسمعوا إلى هذه الكلمات الماتعة النافعة. نعم.
فليكن حارسا لقلبه وعقله.
فليكن حارسا لقلبه، نعم، وعقله وعلمه حراسة شديدة. نعم.
أشد ما يحب مما يحرس ماله وعرضه ومن أسند إليه ولاية أمره، يجب أن يهتم بحراسة قلبه قبل كل شيء.
لو كنت مهتما بحراسة مالك، هل تدخل عليه من لا تثق فيه؟ لا والله. فلو كنت مهتما بحراسة قلبك فلا تأخذ العلم إلا عمن يوثق به، هذا أولا. ثانيا، إذا كنت مهتما بحراسة قلبك فابتعد عن كل ما حرم الله عز وجل وأتمر بالأوامر. أما أنك تزعم أنك حارسا لقلبك وتأخذ عن كل من هب ودب، وتزعم أنك حارسا لقلبك وتجترح المعاصي وتقترف المعاصي والذنوب، فإنك وإن كنت قلت هذا بقولك فإن الفعل يكذب هذا القول. فليتق الإنسان ربه وليخشى الله عز وجل، فإنه كما قلنا مرارا وتكرارا ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العلم الخشية. نعم.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقد أشاد القرآن كثيرا بالعلم والعلماء.
فلا يقول أن قائل: مدام أني قد تبت إلى الله سبحانه وتعالى وتعلمت أن قلبي لا يزيغ، هذا الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فهذا دليل على أنه قد يزوغ القلب بعد الهداية. فليحرص الإنسان على قلبه ودينه، وليكن حارسا لقلبه ودينه وعلمه أشد من حراسة ماله وبيته. نعم.
وقد أشاد القرآن كثيرا بالعلم والعلماء. قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء العاملون، العلماء الذين استفادوا من هذا العلم فعرف.
ذلك سئل ابن مبارك رحمه الله: هل للعلماء علامة يعرفون بها؟ قال: علامة العالم من عمل بعلمه واستقل كثير العمل من نفسه. قال رحمه الله لما سئل عبد الله بن مبارك المروزي إمام الثقة، قال: هل قيل له هل للعلماء علامة يعرفون بها؟
قال: علامة العالم من عمل بعلمه واستقل كثير العمل من نفسه. حتى وإن كان عندك كثير من العمل الصالح، فالمنبغي عليك أن تستقل هذا لكي تزداد في العمل الصالح. قال رحمه الله: علامة العالم من عمل بعلمه واستقل كثير العمل من نفسه. لذلك قال الخطيب البغدادي رحمه الله: ليس يعد عالما من لم يعمل بعلمه، ليس يعد عالما من لم يعمل بعلمه. والشيخ هنا حفظه الله ينبه على العمل بالعلم، ينبه على العمل بالعلم، فإن العلم شجرة والعمل ثمرة، فإن العلم شجرة والعمل ثمرة. وقيل أيضا: العلم والد والعمل مولود. العلم والد والعمل مولود. فلو أن إنسانا لا يولد له، إيش يسمى؟ عقيم، ويحب أن يولد له. كذلك إذا كنت طالب علم فليكن حبك أيضا للعمل. إذا كنت طالب علم فلتحب أيضا العمل، لأن العلم والد والعمل مولود. لذلك قال الشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل عند تعداده لأخلاق الدعاة إلى الله عز وجل وتعداده لأخلاق طلبة العلم، قال: لا يكن طالب العلم ممن يدعو إلى شيء ثم يتركه. لا يكن طالب العلم ممن يدعو إلى شيء ثم يتركه، أو ينهى عن شيء ثم يرتكبه. هذا حال الخاسرين، قال رحمه الله: هذا حال الخاسرين. أما المؤمنون الرابحون فهم دعاة حق يعملون به وينشطون فيه ويسارعون إليه ويبتعدون عما ينهون عنه. لذلك هذا الذي ينبغي على طلاب العلم، أنهم إذا علموا أنهم يعملوا. لذلك لما جاء طالب علم وقد بات عند الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله، وجهز له الإمام جهز له وعاء فيه ماء، فلما استيقظ الإمام لصلاة الفجر أحمد رحمه الله رأى الوعاء كما هو، فقال وسأل هذا الطالب عن سبب عدم قيامه لليل مع تجهيزه له هذا الوعاء، فقال الطالب: إني على سفر. فقال رحمه الله: طالب حديث وليس له نصيب من قيام الليل ولو كنت على سفر. قال رحمه الله: طالب حديث وليس له نصيب من قيام الليل ولو كنت على سفر. فالعلم يورث العمل، يورث الطاعات، يورث الصدقات، يورث الصيام، يورث قيام الليل، يورث المحافظة على سنن الرواتب. هذا هو العلم النافع، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فالعلم النافع يورث عملا صالحا. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يرفع. فالعبد ينبغي عليه أن يستعيذ من العلم الذي لا ينفع، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستعيذ من العلم الذي لا ينفع. فنحن نقتدي بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أسوتنا صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا أن نكون على هديه وسنته ودله صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
فعرفوا الله بأسمائه وصفاته، عرفوا الله وعظموه من خلال معرفتهم بأسماء الله وصفاته.
لذلك كان شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله لما كان يدرسنا العقيدة الواسطية كان يذكر كثيرا في العقيدة الواسطية مع معنى الصفة ومعتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، كذلك يعلمنا حفظه رحمه الله أيضا أثر هذه الصفة على المؤمن، الرقيب وأثرها، السميع وأثرها، البصير وأثرها. بالله من كان يعلم ذلك هل يتعمد أن يعصي الله سبحانه وتعالى؟ لا والله، يعلم أن الله ينظر إليه وهو يعصيه، هل يعصيه؟ لا والله. فلا يكن أهون الناظرين إليك الله عز وجل. هذه العقيدة الصحيحة التي تعلم العمل. إذا الشيخ هنا لما أراد أن يبين كيف يكون طالب العلم مهتما بالعمل قال فعرفوا الله بأسمائه وصفاته، عرفوا الله وعظموه من خلال معرفتهم بأسمائه وصفاته. إذا كنت تعلم أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يسمعك ويبصرك، هل تعصيه متعمدا؟ وإذا حصل لك العصيان متعمدا وأنت تعلم هذا الأمر فسرعان ما ترجع إلى الله عز وجل. وهذا هو فائدة طلب العلم، أن الطلب للعلم يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
إذ قل ما تمر آية من آيات القرآن إلا وفيها شيء من صفات الله وأسمائه، فيقرأ القرآن وتمر عليه هذه الصفات، فكلما مر بآية ازداد إيمانا، وخاصة آيات التوحيد وآيات الأسماء والصفات. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم.
هذا هو علامة أهل الإيمان وأمارة أهل الإيمان، أنه إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. نعم.
وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هؤلاء المؤمنون الذين تبوأوا هذه المرتبة العظيمة التي نوه الله بها علماء عاملون حقا. علماء
سيسألك الله سبحانه وتعالى عن عملك، سيسألك الله سبحانه وتعالى عن عملك وعن علمك، كما ثبت في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس، وهي عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علمه، وماذا عمل فيما علمه. رواه الترمذي وغيره. فالإنسان سيسأل عن ماذا عمل فيما علمه. لذا لما قالت عائشة رضي الله تعالى وارضاها لعروة: يا عروة لا تكثر حجج الله عليك، هل أنت قد عملت بكل ما علمت؟ هل أنت قد عملت بكل ما علمت؟ لا تكثر حجج الله عليك. ليس المقصود هنا التزهيد من العلم، بل المقصود الحث على العمل. فلا تكن الفهوم معكوسة منكوسة، أن تؤخذ الآثار على غير ما أراد منها السلف، وإنما أرادت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها الحث على العمل، وليس الحث على ترك العلم. وإلا العلم قد درسنا وعرفنا ودرست قبل ذلك له فضل عظيم، ولكن أرادت رضي الله تعالى عنه وأرضاها أن تدل عروة على ماذا؟ على أن يعمل بعلمه. نعم.
علماء عاملون حقا، علماء فقهاء يفقهون كتاب الله، وكلما تليت عليهم آية ازدادوا إيمانا حتى يصير إيمانهم أمثال الجبال، يزداد ويزداد ويزداد، وهكذا في نمو مضطرد وازدياد عظيم. هؤلاء العلماء الذين يشيد الله بمكانتهم إنهم يتفقهون في كتاب الله ويزدادون بتلاوة آياته.
لذلك قال الخطيب البغدادي في كتاب اقتضاء العلم العمل، هو كتاب مهم لطالب العلم، قال رحمه الله: وهل أدرك من السلف الماضين الدرجات العليا إلا بإخلاص المعتقد والعمل الصالح والزهد الغالب في كل ما راق من الدنيا. قال رحمه الله عز وجل: وهل أدرك من السلف الماضين الدرجات العليا إلا بإخلاص المعتقد والعمل الصالح والزهد الغالب في كل ما راق من الدنيا. أدرك أولئك الدرجات العليا بهذه الأمور، بالإخلاص والعمل الصالح المبني على الإخلاص والمتابع لرسول الله، والزهد في كل ما راق من الدنيا. نعم.
وكلما ويزدادون بتلاوة آياته إيمانا كما قلنا يتأملون،
ويزدادون بتلاوة آياته إيمانا كما قلنا يتأملون آيات التوحيد وآيات الأسماء والصفات وآيات توحيد العبادة وآيات الوعد وآيات الوعيد، وهي كثيرة في القرآن العظيم: أوصاف الجنة وما فيها من النعيم لأهلها من القصور والحور والجنان والأنهار إلى آخره، والنار وما فيها من أغلال ومشاكل وعذاب شديد والعياذ بالله. فيؤمن بهذه الجنة ويزداد شوقا إليها، ويؤمن بهذه النار فيزداد هربا منها، لأنه مؤمن عالم عامل. هذا هو المنبغي على طالب العلم، هذا هو المنبغي على الذي يحب هذا العلم، هذا هو المنبغي على من درس العلم، أن يكون كذلك مع العلم العمل. لذا هناك كلمة للخطيب البغدادي رحمه الله عز وجل قال: يا طالب العلم فلا تأنس بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم. يا طالب العلم لا تأنس بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم، ولا تأنس بالعلم ما كنت مقصرا في العمل. كلمة جميلة ونافعة وماتعة. قال رحمه الله: فلا تأنس بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم. لا يحصل لك الأنس بالعمل إذا كنت بعيدا مستوحشا ليش؟ للعلم، لأن الذي يعلمك كيف تصلي هو علم الكتاب والسنة، الذي يعلمك كيف تتوضأ هو علم الكتاب والسنة، الذي يعلمك كيف تقبل على الله سبحانه وتعالى هو علم الكتاب والسنة، الذي يعلمك كيف تكون موحدا هو العلم، علم الكتاب والسنة. لذلك كان الأنس بالعمل إذا كان مبنيا على العلم، وكان عدم الأنس بالعمل إذا كنت مستوحشا بعيدا مجانبا للعلم الذي هو علم الكتاب والسنة. فكل من كان عالما كان أنسه بالله أكبر، وقربه إلى الله أعظم، وكلما كان بعيدا عن العلم قلت الخشية فيه والخضوع إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ولا تأنس بالعلم ما كنت مقصرا في العمل. لن يكن عندك أنس في العلم إذا كنت مقصرا في العمل. قال: ولكن اجمع بينهما وإن قل نصيبك منهما. اجمع بينهما، بين العلم والعمل. وما شيء أضعف، يقول رحمه الله: وما شيء أضعف من عالم ترك الناس علمه لفساد طريقته. عالم عنده علم لكن ليس عنده عمل، فترك الناس هذا العالم لفساد طريقته، يدعو الناس ويكلم الناس ويوجه الناس وعنده شيء من العلم لكنه حليق، وينام عن الصلوات المفروضة، يدعو الناس ويعلم الناس ولكن يقترف الكثير من المعاصي والذنوب. هل هذا الناس سيقبلون عليه؟ لا والله، لفساد طريقته. يدعو الناس إلى العلم، يدعو الناس إلى الصلاة، وهو من أكثر الناس متعلق بالدنيا وأوساخ الدنيا، سيبتعد عنه الناس لفساد طريقته. ثم قال رحمه الله: وجاهل أخذ الناس بجهله لنظرهم في طاعته وعبادته. فمن المسؤول هنا؟ المسؤول هو طالب العلم لأنه لم يعمل بعلمه. الناس يغترون بالجهال إذا رأوا الجاهل عنده ماذا؟ عنده عبادة وعنده تقرب وعنده طاعة فيغترون به، وقد يدخلهم هذا الجاهل في البدع والمحدثات والبعد عن الله سبحانه وتعالى والآراء الفاسدة، ومع ذلك يقبلون عليه لنظرهم إلى إيش؟ طاعته، لنظرهم إلى ماذا؟ قيام ليله، لنظره إلى قربه من الله سبحانه وتعالى. وأنت يا طالب العلم تزهد الناس في العلم لبعدك عن ماذا؟ عن العمل. فمن أسباب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ومن أسباب قبول الناس إلى قولك أنك تكون من السباقين في الخيرات، المسارعين إلى الطاعات. نعم.
قال حفظه الله: هذا الطراز الذي يريده الله تبارك وتعالى.
هذا الطراز الذي يريده الله عز وجل، وهذا حق وصدق جزاه الله خيرا، لأنه قال مؤمن عالم عامل. يقول الشيخ: هذا الطراز الذي يريده الله، يخشى عذاب الله، يخشى النار وما فيها من أغلال ومشاكل وعذاب شديد، يؤمن بالجنة ويزداد شوقا إليها، يتذكر ويتأمل في آيات التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، توحيد العبادة، وآيات الوعد والوعيد، وهي كثيرة في كتاب الله كما ذكر الشيخ. هذا هو الطراز الذي نريده في طلاب العلم. والله إذا وصلت إلى هذه المرتبة فأنت قد وصلت إلى مرتبة عليا. نعم.
هذه النفوس العظيمة والأرواح العالية هي التي يريدها الله منا أن نربي أنفسنا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن نعرف فيها ما ذكرناه من أصناف التوحيد وأنواعه، وأصناف الوعد والوعيد والحلال والحرام، والأخلاق العالية التي يجب أن يهتم بها المسلم كما كان يهتم بها رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي شهد له ربه أنه على خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم عليه الصلاة والسلام. وأخلاق رسول الله دونك.
شيخنا لما نبه على الطاعة والعبادة مع طالب العلم والعبادة، نبه كذلك على طالب العلم والأخلاق. نعم.
وأخلاق رسول الله دونت في الدواوين العظيمة،
ليست هي مغيبة عنا، فإن أخلاقه صلوات ربي وسلامه ليست غيب، وإنما قد دونها الثقات ونقلها الثقات والعدول، ولكن المغيب عنا كان منا، ألا وهو العمل بهذه الأخلاق، العمل بهذه الأخلاق. وإلا الأخلاق موجودة، أخلاق النبي صلوات ربي وسلامه عليه ألفت فيها مؤلفات، شمائله ألفت فيها مؤلفات في الصحاح والمسانيد والسنن، كل ذلك قد ذكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أخلاق رسول الله صلوات ربي وسلامه، لكن البعد منا، وإلا أخلاقه ليست غيبا، وإنما المغيب هو عملنا نحن بهذه الأخلاق. نعم.
وأخلاق رسول الله دونت في الدواوين العظيمة
من صبره وحلمه ورفقه ولينه ومرؤته وشرفه ورحمته. نعم.
وهو لنا أسوة في كل هذه الخصال يجب أن نتحلى بها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ليس الذي يدعيه الأدعياء، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقول الشيخ: ليس الذي يدعيه الأدعياء، الذي يدعيه الأدعياء أنهم جعلوا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أسوة حسنة، ولكن في التطبيق ليسوا هم على ذلك. روى الشيخان عن عائشة عن أبيها الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رضي الله تعالى عن عائشة أن الصديق قال: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به. إني أخشى إن تركنا شيئا من أمري إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كم تركنا من أوامره، كم ارتكبنا من المحظورات والنواهي والمعاصي في حياتنا. هذا الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي قد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة، ثم عدد باقي العشرة. انظروا إلى كلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به. إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. كم تركنا يا إخواني من الأوامر، كم ارتكبنا من المحظورات والنواهي والمعاصي والسيئات. لذلك دخل بعض السلف، وأنا أكررها كثيرا، دخل المسجد بقدمه اليسرى ثم خرج مذعورا، ودخل بقدمه اليمنى. فسئل عن ذلك، لأن السنة كما ثبت حيث أنس عند الحاكم أن يدخل المسجد بقدمه اليمنى، لكنه قد غفل، لعله غفل ودخل بقدمه اليسرى ثم تذكر ودخل بقدمه اليمنى. قال رحمه الله لما سأله طلابه عن سبب دعره وخروجه ودخوله، قال: إني أخشى إن تركت أدبا من الآداب أن يسلبني الله جميع ما أعطاني. إني أخشى إن تركت أدبا من الآداب أن يسلبني الله جميع ما أعطاني. كم تركنا يا إخواني من الآداب، كم تركنا من السنن، بل كم تركنا من الواجبات، ووقعنا في المحرمات، ونزعم أننا قد عملنا بعلمنا. ليس هذا مني من باب التقنيط، لا والله، ولكن من باب أن نحث أنفسنا على القيام بشرع الله سبحانه وتعالى كما قام عليه العلماء السابقون. نعم.
فكونوا من هذا الطراز العالي يا معشر الشباب والأمة.
سبحان الله، كلامه ناصح، ينصح الشيخ، ينصحنا جميعا: فكونوا من هذا الطراز العالي يا معشر الشباب. نعم، والله يا إخواني لو كنا من هذا الطراز العالي سينفع الله بنا، لكننا لأن عندنا ما عندنا قل نفعنا. لكن لو كنا نراقب الله في السر كما نراقبه أمام الناس، وكنا في السر كذلك إذا جاءت المعصية دفعت هذه المعصية بخشيتك لله سبحانه وتعالى. الإنسان أمام الناس قد يدفع المعصية بخشيته من الناس، لكن المحك الحقيقي أنك إذا جاء وقد أظلم عليك الليل ولا يراك إلا الله عز وجل، وجاءتك المعصية سهلة مسهلة، فدفعتها بخشية الله سبحانه وتعالى. لذلك ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله أن أعرابيا راود امرأة عن نفسها فقال لها: لا يرانا إلا الكواكب. فكانت هذه المرأة مؤمنة تقية تخشى الله عز وجل، فقالت له: فأين مكوكبها؟ الذي هو الله عز وجل. فأين مكوكبها؟ ونقول لأنفسنا: إذا اختليت بمعصية فاعلم أن الله سبحانه وتعالى يراك، إذا اختليت بسيئة أو أمر تريد أن تذنب فيه فاعلم يا عبد الله أن الله مطلع عليك. وهذا العلم الذي يورث العمل والخشية. نعم.
والأمة تحتاج إلى هذه النوعيات التي تفقه كتاب الله وتجعل نصوصه ونصوص السنة نصب الأعين في العقيدة وفي العبادة في السياسة في الاجتماع في الأخلاق في الاقتصاد في كل شؤون الحياة، لا يخطو خطوة ولا يقدم على عمل إلا على بصيرة وعلى معرفة، وبالعمل والتطبيق يحفظ العلم. وكان السلف يقولون.
الآن الشيخ ينبه على تطبيق العلم ومن أسباب تطبيق العلم حفظ العلم، من أسباب تطبيق العلم حفظ العلم. نبه الشيخ على هذا الأمر، إذا أردت أن تثبت علمك فطبق هذا العلم. نعم.
وكان السلف يقولون إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به، فإن العمل يثبت العلم، وإذا كان الإنسان يقرأ ولا يعمل فإنه يضيع منه العلم.
لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: ما كتبت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد عملت به، حتى مر بي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة الحجام دينارا، فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارا. كل ذلك عملا بإيش؟ بالسنة والحديث. كل ذلك عمل بالسنة والحديث. قال إبراهيم بن هانئ كذلك: اختفى عندي أحمد 3 أيام ثم قال: أطلب لي موضعا أتحول إليه. فقلت: لا آمن عليك يا أبا عبد الله. أيام الفتنة. قال: اختفى عندي كم؟ 3 أيام. ثم بعد 3 قال لإبراهيم بن هانئ: أطلب لي موطنا أو موضع أتحول إليه. قال إبراهيم: لا أمن عليك، قد يأتيك من يأتيك ويأخذك أيام فتنة خلق القرآن. فقال: قال إذا فعلت أفدتك، إذا فعلت هذا سوف أفيدك بالفائدة. فطلبت له موضعا، فلما خرج قال لي: انظروا إلى تطبيق السنة والعمل بالسنة. قال لي: اختفى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار 3 أيام ثم تحول، وليس ينبغي أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرخاء ونتركه في الشدة. لذلك كان أحمد ماذا؟ إمام أهل السنة والجماعة، لأنه اتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حله وترحاله وإقامته وسفره وفي رخائه وشدته. قال: وكلمة تكتب بماء العين رحمه الله عز وجل. قال: وليس ينبغي أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرخاء ونتركه في الشدة، مع أنه كان في أمر إيش؟ مخوف، ونحن في طمأنينة ورخاء وسعة وسعة، ومع ذلك والله نترك كثير من السنة. نعم.
فأوصيكم بحفظ العلم بالحفظ في القلب، ثم الحفاظ عليه بالعلم والتطبيق. تصلي فكأنما رسول الله أمام عينيك.
تصلي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، بل كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام عينيك، لأن سنته ماذا؟ حية. صلوا كما رأيتموني أصلي. كيف يكبر؟ كيف يقبر؟ كيف يقرأ؟ كل ذلك تتعلم هذه السنن حتى تطبق هذه السنن. والحمد لله، فإن أهل العلم قد ألفوا المؤلفات، ومن آخرها كتاب الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في صفة صلاة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فليحرص المسلم على قراءة مثل هذه الكتب، ليس للعلم فقط بل للعمل. صلوا كما رأيتموني أصلي. في الحج كان يقول ماذا؟ لتأخذوا عني مناسككم، كما ثبت عند مسلم في صحيحه، وفي رواية النساء: خذوا عني مناسككم، حتى تطبق السنة يا عبد الله. لذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت في حجه في ذي الحليفة ليلة كاملة. قال بعض أهل العلم: وسبب هذا الحرص حتى يكثر الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاهم ويقتدون به من أول حجه. ونحن عندنا الكتب ومع ذلك لا نقرأ السنن، بل نعمل بوفق أهوائنا وآرائنا أو بوفق التقليد، حتى وإن علمنا أن هذه السنة قد لا نطبق مثل هذه السنن. فكما قال الشيخ هنا: تصلي فكأنما رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام عينيك. نعم.
تقول الله أكبر، تتصور تكبيرة الرسول.
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: هذه الصلاة المحمدية هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة التي تصليها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في الأقوال والأفعال والأركان والشروط والإقبال على الله سبحانه وتعالى. لذلك لما صلاتنا لا تنهانا عن الفحشاء والمنكر؟ لما فيها من الخلل والنقص، كما قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله، قال: هذه الصلاة المحمدية. نعم.
تقول الله أكبر، تتصور تكبيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف كان يكبر؟ كيف كان يضع يديه على صدره عليه الصلاة والسلام؟ كيف يقرأ عليه الصلاة والسلام؟ كيف قراءته؟ كيف كان خاشعا في هذه القراءة عليه الصلاة والسلام؟ ماذا يقول في ركوعه؟ وكيف حاله في هذا الركوع؟ وماذا يقول في سجوده وفي صلاته؟
الآن هل يطبقون سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في القراءة؟ هل يختارون القراءة التي كان يختارها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءته؟ والله قليل نادر، والله قليل نادر تجده يختار. لا بأس أن يقرأ القرآن في الصلاة، وهذا المطلوب منه شرعا، لكن كذلك يرتقي ويقتدي برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه حتى في القراءة. ماذا كان يقرأ في المغرب؟ ماذا كان يقرأ في العشاء؟ ماذا كان يقرأ في الفجر؟ ويتحرى هذا في قراءته. نعم.
وماذا يقول في سجوده وفي صلاته؟ كان إذا دخل في الصلاة يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل، القدر كالقدر يغلي من خوفه من الله ومراقبته لله تبارك وتعالى. كيف يتعامل مع الناس؟ كيف يتعامل؟
يعني يطبق السنة على كل أموره، كيف يصلي، كيف يتوضأ، كيف يتعامل مع إخوانه، كيف يتعامل مع جيرانه، كيف يتعامل مع أبويه، كيف يتعامل مع الناس بصفة عامة، كيف يتعامل كذلك مع أعدائه، حتى مع أعدائه كما قال الشيخ هنا. نعم.
وكيف يتعامل مع أعدائه عليه الصلاة والسلام؟ على هذا المنوال فالإنسان دائما يجعل تعاليم رسول الله عليه الصلاة والسلام وسنته وتصرفاته كأنها نصب عينيه.
فإذا كان كذلك فإنه ينجو، إذا كان كذلك والله ينجو، كما قال مالك رحمه الله عز وجل: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وقال مالك أيضا: النجاة في، قال رحمه الله: من أراد النجاة فعليه بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أراد النجاة من النار وأراد أن يكون من أصحاب النعيم والجنان فعليه بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. لذا من كان هذا حاله فليبشر، من كان حاله الأخذ بالسنة فليبشر. قال مالك رحمه الله: من مات على السنة فليبشر، ومن مات على السنة فليبشر، ومن مات على السنة فليبشر، له البشارة. من مات على هذه السنة فله البشارة بإذن الله سبحانه وتعالى. قالها ثلاث، لأنه كما قال: من أراد النجاة، ونقولها الآن وإن شاء الله نعمل بها، إذا أردنا النجاة فعلينا بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقيدة والعمل والأخلاق والسلوك. والله وتالله وبالله، إن وعد الله حق، والله لا يخلف الميعاد. نعم.
هذا العلم الذي يشيد الله به ويثني على أهله.
هذا هو العلم الذي يورث يا شيخ إخواني، العمل والتمسك بالسنة. نعم. كما قلنا قول الحسن، من يذكرنا به لما قال الفقيه: من هو الزاهد في الدنيا؟ الراغب في الآخرة، الدائم على العبادة، متمسك بالسنة، هذا هو الفقيه. نعم.
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
قال عبد الله بن مسعود: المؤمن العالم فوق الذي لا يعلم درجات. قال عبد الله بن مسعود في تفسير هذه الآية: المؤمن العالم فوق الذي لا يعلم درجات. نعم.
فمجرد العلم لوحده فقط يحفظ ويمضي؟ لا، بل يتعلم ويعمل ويربي ويدعو إلى هذا العلم ويدعو بهذا العلم ويدعو إلى ما تضمنه هذا العلم من عقائد وعبادات وأخلاق. هذا العلم الذي يشهد الله بأهله، وهؤلاء العلماء الذين شهد الله لهم أنهم هم الذين يخشونه حصر الخشية فيهم.
إنما إياك يا طالب العلم ولحن العمل، إياك يا طالب العلم ولحن العمل. قال مالك بن دينار: تلقى الرجل وما يلحن حرفا وعمله لحن كله. قال مالك بن دينار: تلقى الرجل ولا يلحن في حرف مستقيم من جهة اللغة العربية، وعمله كله لحن. كله ماذا؟ انحراف. كله انحراف. نعم. لذلك كما قال علي بن أبي طالب: هتف العلم بالعمل فإن أجابه ولا ارتحل. وكذلك قال ابن المنكدر: العلم يهتف بالعمل فإن أجابه ولا ارتحل. نعم.
حصر الخشية فيهم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا الطراز من العلماء العاملين، هم الذين يثني الله عليهم.
من أسباب يا إخوان الصرف عن العمل التسويف، من أسباب الصرف عن العمل التسويف. مثاله: إنسان قام لصلاة الفجر مع الإقامة، ثم بعد ذلك صلى مع الجماعة، ثم بعد ذلك قال: سأصليها في الضحى، ثم بعد ذلك قال: سأصليها قبل الظهر، إلى أن أذن الظهر وهو لم يصلي سنة الفجر. فالتسويف من عوائق العمل، والتسويف من عوائق العلم كذلك. سأحضر غدا، سأحضر بعد غد، سأحضر الكتاب الفلاني إذا كبرت، سأحضر كذا إذا قوي حفظي. لا، فالتسويف من عوائق العلم ومن عوائق العمل. لذلك قال أبو إسحاق: قيل لرجل من عبد القيس: أوصنا. قال: احذروا سوف، احذروا سوف. وقال تعالى: وكان أمره ماذا؟ فرطا. قال: تسويفا. قال: تسويفا. وقال بعض السلف: سوف جند من جند إبليس، سوف جند من جند إبليس. فاحذروا في العلم والعمل التسويف. نعم.
هذا الطراز من العلماء العالمين،
خاصة مع الذي يعلم من نفسه أنه غير حازم، فالتسويف ممرض له. أما من كان حازما فقال: سوف أقوم الليل، فحزمه سوف يقيمه ليش؟ للك. لكن من علم من نفسه أنه من الذين ليس عندهم الحزم، فليكن قيامه لليل في أول ليله ثم ينام. نعم.
هذا الطراز من العلماء العاملين، هم الذين يثني الله عليهم ويرفع لهم الدرجات، هم الذين يخشونه. وإذا مدحهم بوصف الإيمان أو مدحهم بأي وصف آخر، كلها ترجع إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح. وردت أحاديث كثيرة في فضل العلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها ما ذكرنا لكم من حديث معاوية رضي الله عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومنها حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه.
هذا الشيخ ذكره سابقا وذكر شرحه وذكر كذلك الكلام فيه. ننتقل للصفحة التي بعدها 83، فإنه يذكر كذلك يعني أمور أخرى لم يذكرها فيما سبق في قول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله. نعم.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم نظر
الله. ذكر هنا حديث ما يريد الله بخير فقيه والدين، وقد ذكرنا الكلام عنه سابقا. ذكر حديث لا حسد إلا في اثنتين، وذكر قول الله سبحانه وفي ذلك فيتنافس المتنافسون. هذه كلها والغبطة ومعنى الغبطة، هذه كلها قد أخذناها فيما سبق من كلامه حفظه الله. ذكر حديث كذلك إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة إلى آخر الحديث. هذه كلها وتقسيم الناس ثلاثة أقسام، هذه كلها الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه قد ذكرها قبل هذا. نعم.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أو عام سامع. فهذا الذي حفظ العلم ونقله إلى غيره، فيكون في هذا الغير من هو أفقه منه، فينفع الله به بنقله لهذا العلم، بخلاف من لا يقبل العلم ولا يقبل هذا الهدى والعياذ بالله. فهذا مثل الأرض السبخة لا تقبل ماء ولا تنبت كلاء، فهذا مثال عظيم للعلم وأصناف الناس فيه وكيف يستفيدون وكيف يحرمون الاستفادة منه، فنعوذ بالله من الحرمان. هذا بعض الأحاديث في الإشادة بالعلم.
هذه
بعض الأحاديث في الإشادة بالعلم وعن آثاره النافعة.
هل أخذناها للعلم فقط استلذ، أو أخذناها للعلم والعمل يا إخواني؟ نعم.
وعن حرمان من لا يهتم بالعلم والعياذ بالله.
كذلك من العمل بالعلم ماذا؟ أن تطلب العلم. من العمل بالعلم أن تطلب العلم، فإذا كنت قد عرفت فضل العلم وهذا علم، إيش المنبغي عليك؟ أن تطلب العلم، وهذا عمل، وهذا عمل. نعرف فضل العلم وأن الله يرفعهم درجات، وأنه من يريد الله خير فقهه في الدين، ومع ذلك ماذا؟ نبتعد عن العلم. فهل عملنا بهذه الأحاديث؟ هذا أول خلل في تركك للعمل. هذا أول خلل في تركك للعمل. تعرف فضل العلم ولا تطلب العلم. نعم.
وعن حرمان من لا يهتم بالعلم والعياذ بالله وحاله السيئة والعياذ بالله، وقد يكون هذا كافرا، وقد يكون فاسقا، وقد يكون مبتدعا لا يستفيد من العلم والعياذ بالله. ومن الأحاديث التي وردت في شأن العلم قول النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فأنت مأمور بتبليغ العلم الذي يأتيك وتناله، تبلغه كثيرا كان أو قليلا.
وهذا دعوة إلى الله عز وجل. الشيخ ذكر ماذا؟ هذه الرسالة العلم وفضله، وذكر العمل بالعلم، والآن يذكر الدعوة والتبليغ إلى هذا العلم وهذا العمل. تبليغ إلى العلم والعمل، تبلغه كثيرا كان أو قليلا. وإياك والكذب على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ومسائل الدعوة في أربع مسائل، في حكمها وفضلها، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في كيفية أدائها وأساليبها، في كيفية أداء الدعوة وأساليب الدعوة. المسألة الثالثة في بيان الأمر الذي يدعى إليه. مسألة الرابعة الأخلاق التي ينبغي أن يكون عليها الداعية إلى الله عز وجل. فهذه أربعة مسائل في باب الدعوة إلى الله عز وجل: حكم الدعوة وفضل الدعوة إلى الله، ثانيا كيفية الدعوة إلى الله والطريقة التي تدعو فيها إلى الله عز وجل والأساليب، ثالثا بيان الأمر الذي تدعو إليه إلى الله عز وجل، رابعا بيان الأخلاق والصفات التي ينبغي أن يكون عليها الداعية إلى الله عز وجل. والشيخ سيذكرها كلها هنا. هذه أربعة مسائل احفظوها في الدعوة إلى الله عز وجل. الأولى ماذا؟ حكمها وفضلها. الثانية كيفية الدعوة إلى الله والطريقة التي قد جاءت في الشرع في الدعوة إلى الله. ثالثا ماذا؟ بيان الأمر الذي يدعى إليه، تدعو إلى الفيزياء، إلى الكيمياء، إلى أمور أخرى، إلى حزبية، إلى عصبية، إلى عنصرية. الرابعة الأخلاق التي ينبغي أن يتخلق بها الداعية المسلم إلى الله عز وجل. نعم.
فإن بعض الناس قد تدفعهم العواطف العمياء والجهل إلى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم،
مثل التبليغيين يأخذون من الحديث أوله فيقولون ماذا؟ بلغوا عني ولو آية، ويتركون ماذا؟ آخرة. فآخر الحديث يرد عليهم في أنهم يبلغون ولو الكذب. قال بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ثم قال ماذا؟ ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لذلك لما يذكرون التبليغ دون علم، التبليغ دون معرفة الصحيح والضعيف، نرد عليهم بآخر إيش؟ الحديث. صحيح أمر بالتبليغ، ولكن أمر أن يكون هذا التبليغ على علم وبصيرة، لأنه قد حذر من الكذب على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. والجاهل غالبا ليس عنده ما عند طلاب العلم من معرفة الصحيح والضعيف ومعرفة السقيم والصحيح. لذلك دائما يرددون أول الحديث ويتركون آخرة. نعم. كم عند التبليغيين من الكذب على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، من الكذب على شريعة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ومع ذلك يجوبون الديار ويصولون ويجولون بلا رادع إلا من الحجة بكتاب الله وسنة رسول الله وتوفيق ولاة أمورنا في هذه البلاد، وفقهم الله لكل خير. أما في غير بلادنا والله يصولون ويجولون بلا رادع، ويتكلمون بالباطل، ويتكلمون بالبدع، ويتكلمون بالآراء المحدثة، ومع ذلك تجد لكل ناعق أتباع. نعم.
بأن يقول قال رسول الله كذا وكذا فينقل حديثا مكذوبا، فهذا إما أن يخترع حديثا فيكون قد كذب على الرسول متعمدا فيتبوأ مقعده من النار، وإما أن ينقل حديثا اخترعه غيره فيصدق عليه. من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين.
عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان إذا حدث بحديث عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يحمر وجهه، ويحصل له أمور، كل ذلك يخشى أن يحدث بحديث من جهة الألفاظ لم يكن ضبطه من جهة الألفاظ، فكان يقول أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه قد سمع وضبطه بلا شك، ولكن من كمال ماذا؟ خشيته. وهؤلاء والله ما يحفظون ولا يعرفون ولا يعلمون، ومع ذلك يحدثون ويتكلمون، فهذه والله مصيبة عظمى. نعم.
أو أحد الكذابين على إحدى الروايات، فناقل الكذب كاذب.
فناقل الكذب كاذب. نعم.
فإذا رويت حديثا كذبا على رسول الله عليه الصلاة والسلام فأنت أحد الكاذبين والعياذ بالله، فاحرص على تبليغ ما يبلغك من العلم على الوجه الصحيح.
على الوجه الصحيح، على الوجه الذي قد درسه أهل العلم السلفيين. نعم.
وبالأمانة العظيمة التي عرضها الله تبارك وتعالى على السماوات والأرض، فأبينا يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وجاءت نصوص في وعيد الله من يكتم العلم ولا يبلغه، قال الله تبارك وتعالى إن الذين
كما جاء الوعيد في من كذب علي متعمدا أنه يتكلم بالكذب، كذلك جاء الوعيد في إيش؟ في أنه يكتم ماذا؟ الصدق والعلم. يحذر الشيخ من أمرين: الآفة الأولى أن تتكلم بغير علم فيجب عليك ماذا؟ أن تتعلم. الآفة الثانية أن تتعلم ولا تحدث ولا تبلغ شرع الله عز وجل، وهي آفة. فالشيخ هنا وفقه الله لكل خير، وهذا من جميل ترتيبه، كما أنه حذر من التبليغ والكذب على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، نبه على كذلك أنه ينبغي عليك يا طالب العلم، يا من أخذت العلم الصحيح، يجب عليك أن تبلغ هذا العلم. نعم. وجاءت نصوص في وعيد الله من يكتم العلم ولا يبلغه. هذا الشيخ يحذر من الأمرين: من الكتمان للعلم الصحيح، ومن بث العلم الفاسد. نعم.
قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يكتم هذا الهدى وهذه الآيات البينات التي أنزلها الله لهداية الناس وليستفيد منها الناس وليقيموا عليها عباداتهم وأعمالهم وحياتهم، فيكتم هذا العلم، فهذا يستحق اللعنة ويستحق هذا الوعيد الشديد. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ويقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار، والعياذ بالله. فإذا بلغك شيء من العلم في العقيدة، في العبادة، في الحلال، في الحرام، فبلغه للناس بالحكمة والموعظة الحسنة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
هذه الآية ذكرت حكم الدعوة إلى الله عز وجل، وذكرت كيفية الدعوة إلى الله عز وجل، وذكرت كذلك بيان الأمر الذي يدعى إليه. ذكرنا كم كنا؟ قلنا احنا كم مسألة؟ 4 مسائل. هذه الآية اشتملت على حكم الدعوة، وعلى كيفية أداء الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك على بيان الأمر الذي يدعى إليه. أما حكم الدعوة في قوله أدعو، وهذا أمر يدل على الوجوب، إلى سبيل ربك، وهذا ما يدعى إليه، إلى سبيل ربك، لا ليس إلى سبيل شخصك وحزبك، لا، إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه أساليب الدعوة إلى الله عز وجل، وكيفية الدعوة إلى الله عز وجل: بالحكمة، بكتاب الله، بسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، بالموعظة لمن كان عنده جفا فتعظه، كذلك من كان عنده علم تجادله بالحسنى. هذه أساليب الدعوة التي قد جاءت بالشريعة المحمدية. نعم. فهذه الآية انتظم فيها كم أمر؟ 3 أمور: حكم الدعوة، وأساليب الدعوة، والذي يدعى إليه. نعم.
فنحن مأمورون بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وبالأسلوب الطيب وبالأسلوب المقنع.
ومن الوصايا العظيمة التي ينبغي على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يتمسكوا بها وأن يأخذوا بها، وصية من الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل لما سئل عن الطريقة في الترقي في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، قال رحمه الله: أوصي بأمرين، طبعا مع الإخلاص والأخلاق الفاضلة إلى آخره. قال: أوصي لمن أراد الارتقاء والترقي في الدعوة إلى الله عز وجل، أوصيه بأمرين: الأمر الأول أن يكون كثير الصلة بكتب أهل العلم الماضين المعروفين بالعلم النافع والعقيدة الصحيحة. أن يكون كثير الصلة، لا ينقطع عن ماذا؟ عن الأولين. إذا أراد الارتقاء والترقي لا ينقطع عن الأولين، عن الذين قد ماتوا. ماذا قال؟ أن يكون، ما قال يقرأ، أن يكون إيش؟ شوف العبارة، كثير الصلة، كثير الصلة، عبارة دقيقة، أن يكون كثير الصلة بكتب أهل العلم الماضين المعروفين بالعلم النافع والعقيدة الصحيحة. ما قال، ما أطلقها. ذكرنا أن حال السلفيين ماذا؟ لكثرة حال أهل البدع ودعاة الضلالة وعلماء السوء أصبحوا ماذا؟ يقيدون إذا ذكروا من؟ أهل العلم. قال هنا أن يكون كثير الصلة بكتب أهل العلم الماضين، سكت، المعروفين بالعلم النافع والعقيدة الصحيحة. قد يكون اتصالك بكتب أهل البدعة فتبث في دعوتك ما قد إيش؟ قرأته، فكان منك الضرر والإضرار والفساد والإفساد. لكن أن تكون كثير الصلة بكتب أهل العلم الماضين المعروفين بالعلم النافع والعقيدة الصحيحة، وهذا أولا. إذا أردت ماذا يا داعية؟ يا من أردت الدعوة إلى الله مع الأمور المعروفة العامة، كذلك هناك أمور دقيقة يرشد إليها هذا الإمام العالم الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل. قال ثانيا الاتصال بأهل العلم الأحياء ما أمكنه إلى ذلك سبيله، حتى يتأثر بمسارهم ويستفيد من أخلاقهم وسلوكهم. الله إنها وصية نافعة. الطالب إذا رأيته قد ابتعد عن العلماء الأحياء ورأيته لوحده متقوقع فإنه لن يرتقي في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أما لو كان اتصاله بالأحياء مباشرة وبالأموات عن طريق ماذا؟ الكتب، فإنه يا إخواني قد تقع فتن. من يدلنا على أن الفتنة قد وقعت؟ أهل العلم ماذا؟ الأحياء. أما لو كنت في كتبك قد تخرج إلى الناس وتذكر أمور هي تخالف ما عليه أهل السنة والجماعة لعدم فهمك، لكن اتصالك بأهل العلم بإذن الله سبحانه وتعالى سيجعلك متصلا بالدعوة إلى الله عز وجل. لكن قطع العلائق بين الداعية وبين علماء بلده من أهل السنة السلفيين فإنه قد حرم الخير الكثير. فخذوا بهاتين الوصيتين. الأولى ماذا؟ أن يكثر أو أن يكون كثير الصلة بكتب أهل العلم الماضين المعروفين بالعلم النافع والعقيدة الصحيحة. الثاني الاتصال بأهل العلم الأحياء ما أمكنه إلى ذلك سبيلا. لذلك تجد يا إخواني الذي له صلة بالعلماء بإذن الله سبحانه وتعالى وتوفيقه ورحمة الله عليه أنه يكون بعيد عن الفتن والله. أما يأتي واحد نايم 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 ثم يقوم قد رد المشايخ على فلان، يقوم من نومه يقول ليش رديت على فلان؟ لأنك أنت نايم يا مسكين. لو كان لك صلة بأهل العلم لعرفت أن أهل العلم قد تكلموا عليه من أشهر، لكنك لكونك بعيد لما أظهروا الكلام قلت حرام ظلم، قد ظلمتم فلان وفلان لانقطاعه عن أهل العلم. فأصبح لما يستيقظ من غفلته ومن نومه أول أمر يكون في نحر من؟ في نحر أهل العلم والفضل وفي نحر علماء السنة والحديث. وهذا أمر واقع وكلكم تعرفون هذا الأمر. يكون نائم والله نائم، وبعيد بتجارة وبعيد بمنصب أو جاه أو أي أمر من الأمور. ف ثم بعد ذلك ينتشر رد أحد علماء السنة على شخص من الناس فيستغرب هذا الرد ويتعجب من هذا الرد ويقدح في من؟ في الراد، لا في المردود. ما خلى أحد، ما ترك أحد، تكلم في كل الناس. لما؟ لأنه لم يكن له صلة بأهل العلم والفضل ويكون مطلع على الدعوة وعلى مشاكل الدعوة وما يكون في الدعوة، بل نائم. ثم إذا قام من نومه كان هو أكبر مشكلة في الدعوة، لذا هو يقول إيش؟ وهذه والله قلت لكم من الوصايا النافعة التي ينبغي على طلاب العلم أي والدعاة إلى الله عز وجل أن يتمسكوا بها، أن يكون لهم صلة بكتب الأموات من الماضين وكذلك بكتب أهل العلم الأحياء، ويكون له صلة بأهل العلم الأحياء. نعم.
فنحن مأمورون بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى وبالأسلوب الطيب وبالأسلوب المقنع وبالحجة الواضحة وبالحكمة واللطف واللين والرفق، كما كان رسول الله وصحابته الكرام يبلغون العلم مقرونا بهذه الأخلاق العالية والصفات النبيلة اللين والرفق. لم يدخل الرفق في شيء إلا زانه، ولم ينزع من شيء إلا شانه، وإن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. فنحن مكلفون بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى نبلغ للناس ما نتعلمه ولو كان آية واحدة يرافقه،
ولكن هذا الرفق مع من يستحق الرفق، الشيخ سينبه على هذا. أما من كان معاندا ظالما فلا مانع من الإغلاظ عليه. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وكثير يحتجون بالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في باب الرفق، وهذا حق، ولكن لا يحتجون به في باب إيش؟ حزم الشيخ وإغلاظه على أهل البدع والشقاق والخلاف. وكما قال وكيع قاتل الله، أو كما قال وكيع: أهل الأهواء يأخذون ما لهم ويتركون ما عليهم. لما؟ لأنهم يتبعون مش أهواء. قال: أهل الأهواء. إذا أردت أن تعرف أهل الأهواء فهذه من علامات أصحاب الأهواء، أنهم يأخذون إيش ما لهم ويتركون ما عليهم، بل أنه إذا أرادوا واستطاعوا أن يكتمون هذا العلم ويحرقون هذا العلم والله أحرقوه، لأنه لا يوافق أهواءهم عياذا بالله. فقال الشيخ ابن باز هذا من كلامه: وإذا أظهر المدعو العناد والظلم فلا مانع من الإغلاظ عليه، لقول الله سبحانه وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين إيش ظلموا منهم. وهذا كذلك في كل معاند للقرآن والسنة والحديث. نعم.
يرافقه أخلاق عالية، أخلاق شريفة، أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم التي اقتبسناها منه عليه الصلاة والسلام. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه.
إن أصابك شيء في الدعوة، أذية من الخلق، أذية من المدعوين، أذية من الناس، فاصبر، الصبر واجب، الصبر واجب. نعم. فترفق بهم وكن لينا معهم وادعو إلى الله بالعلم والحكمة موعظة الحسنة. نعم.
فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فنحن مأمورون أن نتعلم، فعلينا أن نتعلم وأن نعمل وأن ندعو إلى الله تبارك وتعالى بالطرق التي رسمها الله لنا،
ليس بالطرق البدعية والوسائل المحدثة، وإنما بالطرق التي رسمها الله لنا. نعم.
وبينها الله لنا.
وسائل الدعوة ماذا؟ توقيفية. وسائل الدعوة توقيفية، هؤلاء الذين يأتون بالأناشيد ويعدون الأناشيد الصوفية البدعية من وسائل الدعوة، والله ما يفعلها إلا إنسان جاهل بالدعوة أو صاحب بدعة وهوى، فالجاهل يعلم وصاحب البدعة والهوى يحذر منه. نعم.
وبينها الله
كذلك التمثيليات والمسلسلات والمسلسلات، كل ذلك ويعدون أن هذا الأمر والعياذ بالله من أساليب الدعوة. يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الناس من الشرك الذي هو أقبح القبائح وأسوأ الذنوب وأكبر الكبائر بكتاب الله وبسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ألا نستطيع أن نخرج الناس من الظلمات إلى النور على هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه حتى نحدث مثل هذه المحدثات؟ لذلك لم تنفع دعوتهم، لأنهم تنكبوا الصراط المستقيم، رأوا أن هديهم خير من هدي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وإلا كان الناس في جاهلية جهلاء، شرك، كفر بالله، زنا، شرب للخمور، كذب، فجور، غش، خديعة، خيانة. والله لو كان أن هذه التمثيليات والأناشيد من شرع الله وأنها أمور مستحبة لكانت هي من شرع الله، لكن لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدل رسول صلى الله عليه وسلم أمته إلا إلى كل خير. فكيف أنقذ هؤلاء البشرية من هذه الموبقات وهذا الظلام الدامس؟ كيف؟ بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن إذا فعلنا هذا بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون الناس يخرجون من الظلمات إلى النور. نعم.
وبينها الله لنا وبينها رسوله عليه الصلاة والسلام وطبقها عليه الصلاة والسلام وطبقها صحابته الكرام من بعده، إذ نشروا الإسلام في الدنيا كلها بين مختلف الشعوب، أكثر من تشر هذا العلم والخير عن طريق الأخلاق، الصبر والحلم والأمانة والصدق والمروءة والشرف والإباء والوفاء بالعهد وما شاكل ذلك. هذه الأخلاق ظهرت للناس فجعلت الشعوب تقبل بقلوبها وأسماعها وأبصارها على هذا الهدى وهذا النور الذي كان يحمله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وأنتم تشدون الرحال من آفاق بعيدة إلى الجامعة الإسلامية،
يعني في المدينة النبوية. نعم.
وتنهلون منها العلم، وأنا أقول لكم بهذه المناسبة إن منهج الجامعة الإسلامية منهج عظيم وضعه أئمة أعلام.
تزكية من الشيخ حفظه الله تعالى من الجامعة الإسلامية. نعم.
أنشأوها لإعادة مجد الأمة الإسلامية على ما كان.
النية لمشايخنا الأفاضل رحمهم الله في إنشاء الجامعة إعادة الأمة الإسلامية إلى مجدها. نعم. وإعادة الناس إلى ما كان عليه الأمر في عهد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وأصحابه على الكتاب والسنة على نهج السلف الصالح. نعم.
بعد أن رأوا أن العالم الإسلامي في وضع مؤلم جدا من الجهل وانتشار البدع والخرافات وضياع التوحيد ومكانة التوحيد إلا من سلمه الله تبارك وتعالى، فأنشئت هذه الجامعة لقصد تجديد الإسلام على أيدي خريجها، كل يعود إلى بلده. بعض الناس يتعلم ويجلس هنا ما يأخذ بقول الله تبارك وتعالى.
هذا غلط، الشيخ خطئ. هذا بعض الناس يتعلم ويجلس ولا يرجع إلى ماذا؟ إلى بلاده لكي يعلم الناس. قال الشيخ بعض الناس يتعلم ويجلس هنا ما يأخذ بقول الله تبارك وتعالى ماذا؟ فلولا
نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم،
يعني يأتون ويتفقهوا في الدين ثم يرجعون إلى بلادهم ويفقهوا الناس في دين الله سبحانه وتعالى.
فكان الناس في عهد رسول الله يشدون الرحال إلى رسول الله يتعلمون منه، يرسلون إليه ثم يعودون إلى بلدانهم ليبلغوا.
مع أن البقاء مع رسول الله إيش؟ خير وبركة، خير وبركة، وهو أحب وحبيب إلى قلوبهم، لكنهم أخذوا بإيش؟ بهذه الآية، أخذوا بهذه الآية، فلولا نفره. وعن البقاء مع رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه من أعظم الفضائل والمناقب، أن تكون في صحبته وتأخذ منه صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
ثم يعودون إلى بلدانهم ليبلغوهم،
لكنهم مع ذلك أخذوا بقول الله فلولا نفر بكلهم. نعم.
ليبلغوهم رسالة الله تبارك وتعالى، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. الإنذار يتم بالعلم وبالحجة وبالبرهان، فيرجع وعنده الحجج وعنده البراهين وعنده العلم الصحيح وعنده العقيدة الصحيحة، فيحاول إصلاح ما استطاع من بلده. جماعة من بلد واحد تخرجوا في الجامعة الإسلامية، كل يبذل جهده في إصلاح هذه الأمة التي بين يديه، فيقدم لها الخير بالعلم والحجة والبرهان والحكمة والتذكير بالأسلاف.
التذكير بالأسلاف مثل من؟ مثل سيد قطب حسن البنا، والله ما تزيدهم من جهل إلا إلى ضلالة. مثل من؟
مثل مالك الشافعي،
مثل
أحمد،
مالك، مثل الشافعي، مثل أحمد، مثل سفيان بن عيينة الثوري. نعم.
ويقرر عقائدهم ومناهجهم،
لكن هؤلاء يدخلون بالجامعة الإسلامية ثم يرجعون إيش؟ يدعون إلى المنهج السرورية والقطبية أو منهج الإخوان المفلسين، فكأنه ما تعلموا على أيدي ماذا؟ سلفيين. نعم.
هذه الأساليب ينفع الله تبارك وتعالى بها، ويهدي الله بها كثيرا من الناس إن شاء الله.
خذوا هذه العبارات يا إخواني واهتموا بها، والتذكير بإيش؟
بالأسلاف،
ليس بالخلف الفاسد أمثال أهل البدع والأهواء، الذي ينبغي بل يجب أن يكون على طلاب العلم التذكير بالأسلاف، المتقدمين والمتأخرين منهم الذي صار على نهج الأسلاف، بكر، عمر، عثمان، علي رضي الله عنهم أجمعين، من بعدهم أحمد، مالك، قبله الشافعي إلى آخره. نعم.
والدعوة إذا خلت من الحكمة وخلت من العلم وخلت من الحجة تصير وبالا على صاحبها وعلى الناس،
وتدعو الناس إلى غير هدى.
والأخلاق لها آثارها البعيدة، لها آثارها العميقة، ولهذا يحث الله عليها ويحث عليها رسوله عليه الصلاة والسلام. وكان يتعامل رسول الله مع الناس بهذه الأخلاق، مع أهله في بيته، مع أصحابه، مع خصومه، حتى إن يهوديا سلم على رسول الله قال: السلام عليكم، فقال الرسول: وعليكم. قالت عائشة: وعليكم السلام واللعنة. قال: لا يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق.
في رواية عند البخاري هذا المفرد: إياك والعنف، إياك والعنف، إن الله رفيق يحب الرفقة. فإيانا والعنف يا إخواني، فلنكون على أخلاق فاضلة فيما بيننا مع إخواننا. نعم. كذلك كما قال الشيخ هنا، كذلك الأخلاق بإذن الله تعالى والتعامل بها حتى مع الخصوم. نعم.
انظر، يهودي ترفق به، إذا وجد منك هذا الرفق دفعه للإسلام، أو على الأقل يدفع الله بهذه الأخلاق العالية شرا كثيرا.
يا إخوان، من الأخلاق التبجيل والتعظيم، لا يفهم فاهم أن نكون مع أخلاق مع خصومنا، أن نكون معهم على إيش؟ تبجيل وتعظيم وتوقير لهم، هذا غلط. النبي صلى الله عليه وسلم لما اليهودي كان على خلق، هل كان على تبجيل له؟ لا. فلا يفهم فاهم مثل هذا الفهم السقيم، من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. ليس المقصود بهن الأخلاق أنك تكون على تبجيل وتعظيم وانتكاس للرؤوس وتقبيل لرؤوس أهل البدع، لا، تكون خلق من تجادله تناقشه، تكون بخلق بأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله، مثل هذه الأمور. أما أنك يعني تستفيد من هذا يقول الشيخ ربيع بن هادي كل مع أخلاق المقصود بها أنه يقبل رسول بدع، لا هذا باطل، لم يقل الشيخ هذا. المقصود به تكون مع أخلاق جاءت بها الشريعة مع الخصوم، فهناك أخلاق مع الخصوم، هناك أخلاق مع من؟ مع الوالدين. الوالد تقبل إيش؟ رأسه. وهناك أخلاق مع الأصحاب، هل تقبل رأس الصاحب؟ في الأصل لا. وهناك أخلاق مع الجيران، فلا يستفيد أحد من مميعة ويقول شوف الشيخ ربيع يقول إيش عليكم بالأخلاق حتى مع الخصوم، المقصود به التعظيم لهم والتوقير والتهذى، غلط. إنما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود، هل كان معظما لهم عياذا بالله؟ كان رفيقا، هذا المقصود. نعم، ولا يستفيد أحد في الكلام هذا أننا عياذا بالله ندعو إلى التمييع. نعم،
ويكون ذلك في صالحك وفي صالح الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الدعاة إليه المخلصين له في أقوالنا وأفعالنا وأعمالنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هذه وقفة من يقول توقف عند هذا القدر أو استراحة محارب ثم يرجع، نتوقف عند هذا القدر. أظن انتهينا كذا، كأنه انتهينا من الثلث. ما يأتي الشيخ لعله يعيد، والله في بعض على كل حال سنواصل في الدرس حتى ننهي الكتابة. كتاب كما يعني سمعنا جميعا كتاب عظيم النفع وماتع، وفيه أمور منهجية، وفيه أمور في الأخلاق، وفيه أمور في رد الشبهات كما ذكرنا في المقدمة. مثل هذا الإنسان يستمتع به، ونحن على خير يا أخوان، ما دمنا في طلب العلم نحن على خير. وأنا أقول دائما يا إخواني، كم في الساعة هذه منهم من هو مثلكم في الطلب، وقد يكون أفضل منكم بلا شك، ومنكم من هو إيش الآن مشرك بالله عز وجل يطوف حول القبر، أليس كذلك؟ في هذه الساعة لو نظرنا، لو أننا يعني تأملنا في هذه الساعة في المعمورة، أليس في هذه الساعة من يطوف وقد يطوف حول القبر، من يشرك بالله بصفة عامة؟ ما ظن ذلك؟ أليس في هذه الساعة والعياذ بالله من جالس في كبريه أو في بار أو في مرقص؟ ما ظن ذلك؟ أليس في هذه الساعة خاصة إذا رأينا دول الكفر ودول الفسق، أليس في هذه الساعة استغفر الله العظيم مع امرأة يزني بها ويفحش بها؟ فوفقك الله عز وجل أن جعلك في درس من دروس أهل العلم، وينظر الله إليك بإذن الله سبحانه وتعالى وهو راض عنه. فيعني نستقم على مثل هذه الدروس، ونستقم على مثل هذا العلم، وهذا كله ليس يا إخواني بقوة أجسادنا، وإنما والله بتوفيق الله لنا. وإلا أولئك الذين هم في هذه الساعة على فجور مثلنا بشر، لكن ما الذي فرق بينكم وبينهم؟ والله التوفيق من الله سبحانه وتعالى. لذلك هذه المجالس مجالس الذكر التي قد أوصى بها رسول الله صلوات ربي وسلامه.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب مرحبا يا طالب العلم لفضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي عمير المدخلي حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى بجامع عثمان بن مظعون بحي الشرفية بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الخامس.
قال العلامة الشيخ ربيع بن هادي حفظه المدخلي حفظه الله تعالى وغفر له، ولشيخنا ولوالدينا ولعلمائنا وللمسلمين والمسلمات، والعلم كما يقول الإمام أحمد الناس أشد إليه حاجة من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأنه يكفيك في اليوم أكلة أو أكلتين، ولكن العلم تحتاجه في كل لحظة وفي كل نفس من أنفاسك. هؤلاء الذين قالوا هذا الكلام أدركوا قيمة العلم وأدركوا قيمة العمل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهنا شيخنا وفقه الله لكل خير وسدده ينقل كلام الإمام أحمد رحمه الله عز وجل، أن الناس أشد حاجة إلى العلم من الطعام والشراب. وهذه العبارة هي عبارة إمام أهل السنة أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله، قال: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب. العبارة هي: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب، لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه. قال رحمه الله عز وجل: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب، لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه. لذلك العلم بحر لا ساحل له، قل أن يصل فيه الكادح آخرة. العلم بحر لا ساحل له، قل أن يصل فيه الكادح آخرة. فليهتم طالب العلم بالعلم، وليهتم بمسائل العلم، وليهتم بفروع العلم وأصول العلم، وليحرص حرصا شديدا على هذا العلم، لأن حاجته إلى العلم ماسة وشديدة. نعم، ألسنا نحرص على الطعام والشراب؟ بلى، فليكن حرصنا على العلم أشد من حرصنا على الطعام والشراب. نعم،
فينبغي أن يكون عندنا من الفقه والوعي والهمم العالية ما يجعلنا نرى منزلة العلم ومكانته ومكانة أهله. فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
ومن جهل منزلة العلم لن يطلب العلم، من جهل منزلة العلم لن يكون طالبا للعلم، لكن إذا فقه وحصل عنده الوعي والهمة العالية لطلب العلم ومعرفة فضل العلم فسيطلب العلم بإذن الله عز وجل كما قال الشيخ هنا. نعم،
فكونك تتجه إلى طلب العلم والتفقه فيه والعمل به، هذا من العلامات والأمارات الدالة أن الله قد أراد بك خيرا. فاستبشر وأحسن الظن بالله تبارك وتعالى، وأخلص لله تبارك وتعالى في قولك وعملك وعلمك، ولا تغتر، نعوذ بالله من الغرور، ولا تأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله.
هذا كله تحذير من الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه لطالب العلم. فإذا كان طالب العلم قد وفقه الله للطلب، فإنه قد يعتري هذا الأمر شيء من الآفات ومن المخاطر، ومنها الغرور بنفسه، أو أنه يحصل له أنه يأمن مكر الله، وهذا كله من مخاطر العلم الذي قد يعتري الإنسان حين طلبه للعلم. فليحذر من الغرور ولا يأمن مكر الله عز وجل عليه. فإذا كان الأمر كذلك وكان هذا الأمر على باله، بإذن الله سبحانه وتعالى سيحرص حرصا شديدا على الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والتواضع ولين الجانب، وعدم الكبر وعدم الإعجاب بنفسه إذا كان هذا الأمر بين عينيه. نعم،
والمؤمن يخشى دائما أن تتغير حاله. فقد ثبت عن عائشة وأنس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
يكثر، وهو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو هو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يكثر من هذا الدعاء. هل أكثرنا نحن من هذا الدعاء؟ فليحاسب كل إنسان نفسه. نعم.
فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل، يقلبها كما يشاء. هذا والله هو الفقه. ألا يأمن الإنسان على نفسه؟ لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فليكن حارسا لقلبه.
هذا من جميل كلامه حفظه الله. اسمعوا إلى هذه الكلمات الماتعة النافعة. نعم.
فليكن حارسا لقلبه وعقله.
فليكن حارسا لقلبه، نعم، وعقله وعلمه حراسة شديدة. نعم.
أشد ما يحب مما يحرس ماله وعرضه، ومن أسند إليه ولاية أمره، يجب أن يهتم بحراسة قلبه قبل كل شيء.
لو كنت مهتما بحراسة مالك، هل تدخل عليه من لا تثق فيه؟ لا والله. فلو كنت مهتما بحراسة قلبك فلا تأخذ العلم إلا عمن يوثق به، هذا أولا. ثانيا، إذا كنت مهتما بحراسة قلبك فابتعد عن كل ما حرم الله عز وجل، وأتمر بالأوامر. أما أنك تزعم أنك حارسا لقلبك وتأخذ عن كل من هب ودب، وتزعم أنك حارسا لقلبك وتجترح المعاصي وتقترف المعاصي والذنوب، فإنك وإن كنت قلت هذا بقولك فإن الفعل يكذب هذا القول. فليتق الإنسان ربه وليخشى الله عز وجل، فإنه كما قلنا مرارا وتكرارا، ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العلم الخشية. نعم.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقد أشاد القرآن كثيرا بالعلم والعلماء.
فلا يقول أن قائل: مدام أني قد تبت إلى الله سبحانه وتعالى وتعلمت أن قلبي لا يزيغ. هذا الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فهذا دليل على أنه قد يزوغ القلب بعد الهداية. فليحرص الإنسان على قلبه ودينه، وليكن حارسا لقلبه ودينه وعلمه، أشد من حراسة ماله وبيته. نعم.
وقد أشاد القرآن كثيرا بالعلم والعلماء. قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء العاملون، العلماء الذين استفادوا من هذا العلم.
فعرف سئل ابن مبارك رحمه الله: هل للعلماء علامة يعرفون بها؟ قال: علامة العالم من عمل بعلمه واستقل كثير العمل من نفسه. قال رحمه الله لما سئل عبد الله بن مبارك المروزي إمام الثقة، قال: هل قيل له: هل للعلماء علامة يعرفون بها؟ قال: علامة العالم من عمل بعلمه واستقل كثير العمل من نفسه. حتى وإن كان عندك كثير من العمل الصالح، فالمنبغي عليك أن تستقل هذا لكي تزداد في العمل الصالح. قال رحمه الله: علامة العالم من عمل بعلمه واستقل كثير العمل من نفسه. لذلك قال الخطيب البغدادي رحمه الله: ليس يعد عالما من لم يعمل بعلمه، ليس يعد عالما من لم يعمل بعلمه. والشيخ هنا حفظه الله ينبه على العمل بالعلم، ينبه على العمل بالعلم، فإن العلم شجرة والعمل ثمرة، ف فإن العلم شجرة والعمل ثمرة. وقيل أيضا العلم والد والعمل مولود. العلم والد والعمل مولود. فلو أن إنسانا لا يولد له إيش يسمى؟ عقيم، ويحب أن يولد له. كذلك إذا كنت طالب علم فليكن حبك أيضا للعمل. إذا كنت طالب علم فلتحب أيضا العمل، لأن العلم والد والعمل مولود. لذلك قال الشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل عند تعداده لأخلاق الدعاة إلى الله عز وجل وتعداده لأخلاق طلبة العلم، قال: لا يكن طالب العلم ممن يدعو إلى شيء ثم يتركه. لا يكن طالب العلم ممن يدعو إلى شيء ثم يتركه، أو ينهى عن شيء ثم يرتكبه. هذا حال الخاسرين، قال رحمه الله: هذا حال الخاسرين. أما المؤمنون الرابحون فهم دعاة حق يعملون به وينشطون فيه ويسارعون إليه ويبتعدون عما ينهون عنه. لذلك هذا الذي ينبغي على طلاب العلم، أنهم إذا علموا أنهم يعملوا. لذلك لما جاء طالب علم وقد بات عند الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله، وجهز له الإمام جهز له وعاء فيه ماء، فلما استيقظ الإمام لصلاة الفجر أحمد رحمه الله رأى الوعاء كما هو، فقال وسأل هذا الطالب عن سبب عدم قيامه لليل مع تجهيزه له هذا الوعاء، فقال الطالب: إني على سفر. فقال رحمه الله: طالب حديث وليس له نصيب من قيام الليل ولو كنت على سفر. قال رحمه الله: طالب حديث وليس له نصيب من قيام الليل ولو كنت على سفر. فالعلم يورث العمل، يورث الطاعات، يورث الصدقات، يورث الصيام، يورث قيام الليل، يورث المحافظة على سنن الرواتب. هذا هو العلم النافع، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فالعلم النافع يورث عملا صالحا. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يرفع. فالعبد ينبغي عليه أن يستعيذ من العلم الذي لا ينفع، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستعيذ من العلم الذي لا ينفع. فنحن نقتدي بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أسوتنا صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا أن نكون على هديه وسنته ودله صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
فعرفوا الله بأسمائه وصفاته، عرفوا الله وعظموه من خلال معرفتهم بأسماء الله وصفاته، إذ قل ما
لذلك كان شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله لما كان يدرسنا العقيدة الواسطية كان يذكر كثيرا في العقيدة الواسطية مع معنى الصفة ومعتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. كذلك يعلمنا حفظه رحمه الله أيضا أثر هذه الصفة على المؤمن: الرقيب وأثرها، السميع وأثرها، البصير وأثرها. بالله من كان يعلم ذلك هل يتعمد أن يعصي الله سبحانه وتعالى؟ لا والله، يعلم أن الله ينظر إليه وهو يعصيه، هل يعصيه؟ لا والله. فلا يكن أهون الناظرين إليك الله عز وجل. هذه العقيدة الصحيحة التي تعلم العمل. إذا الشيخ هنا لما أراد أن يبين كيف يكون طالب العلم مهتما بالعمل قال: فعرفوا الله بأسمائه وصفاته، عرفوا الله وعظموه من خلال معرفتهم بأسمائه وصفاته. إذا كنت تعلم أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يسمعك ويبصرك، هل تعصيه متعمدا؟ وإذا حصل لك العصيان متعمدا وأنت تعلم هذا الأمر فسرعان ما ترجع إلى الله عز وجل. وهذا هو فائدة طلب العلم، أن الطلب للعلم يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
إذ قلما تمر آية من آيات القرآن إلا وفيها شيء من صفات الله وأسمائه، فيقرأ القرآن وتمر عليه هذه الصفات، فكلما مر بآية ازداد إيمانا، وخاصة آيات التوحيد وآيات الأسماء والصفات. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم.
هذا هو علامة أهل الإيمان وأمارة أهل الإيمان، أنه إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. نعم.
وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هؤلاء المؤمنون الذين تبوأوا هذه المرتبة العظيمة التي نوه الله بها علماء عاملون حقا. علماء
سيسألك الله سبحانه وتعالى عن عملك، سيسألك الله سبحانه وتعالى عن عملك وعن علمك، كما ثبت في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس، وهي عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علمه، وماذا عمل فيما علمه، رواه الترمذي وغيره. فالإنسان سيسأل عن ماذا عمل فيما علمه. لذا لما قالت عائشة رضي الله تعالى وارضاها لعروة: يا عروة لا تكثر حجج الله عليك، هل أنت قد عملت بكل ما علمت؟ هل أنت قد عملت بكل ما علمت؟ لا تكثر حجج الله عليك. ليس المقصود هنا التزهيد من العلم، بل المقصود الحث على العمل. فلا تكن الفهوم معكوسة منكوسة، أن تؤخذ الآثار على غير ما أراد منها السلف، وإنما أرادت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها الحث على العمل، وليس الحث على ترك العلم. وإلا العلم قد درسنا وعرفنا ودرست قبل ذلك له فضل عظيم، ولكن أرادت رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن تدل عروة على ماذا؟ على أن يعمل بعلمه. نعم.
علماء عاملون حقا، علماء فقهاء يفقهون كتاب الله، وكلما تليت عليهم آية ازدادوا إيمانا حتى يصير إيمانهم أمثال الجبال، يزداد ويزداد ويزداد، وهكذا في نمو مضطرد وازدياد عظيم. هؤلاء العلماء الذين يشيد الله بمكانتهم إنهم يتفقهون في كتاب الله ويزدادون بتلاوة آياته.
لذلك قال الخطيب البغدادي في كتاب اقتضاء العلم العمل، هو كتاب مهم لطالب العلم، قال رحمه الله: وهل أدرك من السلف الماضين الدرجات العليا إلا بإخلاص المعتقد والعمل الصالح والزهد الغالب في كل ما راق من الدنيا. قال رحمه الله عز وجل: وهل أدرك من السلف الماضين الدرجات العليا إلا بإخلاص المعتقد والعمل الصالح والزهد الغالب في كل ما راق من الدنيا. أدرك أولئك الدرجات العليا بهذه الأمور، بالإخلاص والعمل الصالح المبني على الإخلاص والمتابعة لرسول الله، والزهد في كل ما راق من الدنيا. نعم.
وكلما ويزدادون بتلاوة آياته إيمانا كما قلنا يتأمل
ويزدادون بتلاوة آياته إيمانا، كما قلنا يتأملون آيات التوحيد وآيات الأسماء والصفات وآيات توحيد العبادة وآيات الوعد وآيات الوعيد، وهي كثيرة في القرآن العظيم، أوصاف الجنة وما فيها من النعيم لأهلها من القصور والحور والجنان والأنهار إلى آخره، والنار وما فيها من أغلال ومشاكل وعذاب شديد والعياذ بالله، فيؤمن بهذه الجنة ويزداد شوقا إليها، ويؤمن بهذه النار فيزداد هربا منها، لأنه مؤمن عالم عامل. هذا هو المنبغي على طالب العلم، هذا هو المنبغي على الذي يحب هذا العلم، هذا هو المنبغي على من درس العلم، أن يكون كذلك مع العلم العمل. لذا هناك كلمة للخطيب البغدادي رحمه الله عز وجل قال: يا طالب العلم فلا تأنس بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم. يا طالب العلم لا تأنس بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم، ولا تأنس بالعلم ما كنت مقصرا في العمل. كلمة جميلة ونافعة ومافعة. قال رحمه الله: فلا تأنس بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم. لا يحصل لك الأنس بالعمل إذا كنت بعيدا مستوحشا ليش؟ للعلم، لأن الذي يعلمك كيف تصلي هو علم الكتاب والسنة، الذي يعلمك كيف تتوضأ هو علم الكتاب والسنة، الذي يعلمك كيف تقبل على الله سبحانه وتعالى هو علم الكتاب والسنة، الذي يعلمك كيف تكون موحدا هو العلم، علم الكتاب والسنة. لذلك كان الأنس بالعمل إذا كان مبنيا على العلم، وكان عدم الأنس بالعمل إذا كنت مستوحشا بعيدا مجانبا للعلم الذي هو علم الكتاب والسنة. فكل من كان عالما كان أنسه بالله أكبر، وقربه إلى الله أعظم، وكلما كان بعيدا عن العلم قلت الخشية فيه والخضوع إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ولا تأنس بالعلم ما كنت مقصرا في العمل. لن يكن عندك أنس في العلم إذا كنت مقصرا في العمل. قال: ولكن اجمع بينهما، ولكن اجمع بينهما، وإن قل نصيبك منهما. اجمع بينهما، بين العلم والعمل. وما شيء أضعف، يقول رحمه الله: وما شيء أضعف من عالم ترك الناس علمه لفساد طريقته. عالم عنده علم لكن ليس عنده عمل، فترك الناس هذا العالم لفساد طريقته، يدعو الناس ويكلم الناس ويوجه الناس وعنده شيء من العلم لكنه حليق، يدعو الناس ويوجه الناس وعنده شيء من العلم وينام عن الصلوات المفروضة، يدعو الناس ويعلم الناس ولكن يقترف الكثير من المعاصي والذنوب، هل هذا الناس سيقبلون عليه؟ لا والله، لفساد طريقته. يدعو الناس إلى العلم، يدعو الناس إلى الصلاة، وهو من أكثر الناس متعلق بالدنيا وأوساخ الدنيا، سيبتعد عنه الناس لفساد طريقته. ثم قال رحمه الله: وجاهل أخذ الناس بجهله لنظرهم في طاعته وعبادته. فمن المسؤول هنا؟ المسؤول هو طالب العلم لأنه لم يعمل بعلمه. الناس يغترون بالجهال إذا رأوا الجاهل عنده ماذا؟ عنده عبادة وعنده تقرب وعنده طاعة، فيغترون به، وقد يدخلهم هذا الجاهل في البدع والمحدثات والبعد عن الله سبحانه وتعالى والآراء الفاسدة، ومع ذلك يقبلون عليه لنظرهم إلى إيش؟ طاعته، لنظرهم إلى ماذا؟ قيام ليله، لنظره إلى قربه من الله سبحانه وتعالى. وأنت يا طالب العلم تزهد الناس في العلم لبعدك عن ماذا؟ عن العمل. فمن أسباب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ومن أسباب قبول الناس إلى قولك أنك تكون من السباقين في الخيرات، المسارعين إلى الطاعات. نعم.
قال حفظه الله: هذا الطراز الذي يريده الله تبارك وتعالى،
هذا الطراز الذي يريده الله عز وجل، وهذا حق وصدق، جزاه الله خيرا، لأنه قال: مؤمن عالم عامل. يقول الشيخ: هذا الطراز الذي يريده الله، يخشى عذاب الله، يخشى النار وما فيها من أغلال ومشاكل وعذاب شديد، يؤمن بالجنة ويزداد شوقا إليها، يتذكر ويتأمل في آية التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، توحيد العبادة، وآية الوعد والوعيد، وهي كثيرة في كتاب الله كما ذكر الشيخ. هذا هو الطراز الذي نريده في طلاب العلم. والله إذا وصلت إلى هذه المرتبة فأنت قد وصلت إلى مرتبة عليا. نعم.
هذه النفوس العظيمة والأرواح العالية هي التي يريدها الله منا، أن نربي أنفسنا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن نعرف فيها ما ذكرناه من أصناف التوحيد وأنواعه، وأصناف الوعد والوعيد والحلال والحرام، والأخلاق العالية التي يجب أن يهتم بها المسلم كما كان يهتم بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذي شهد له ربه أنه على خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم عليه الصلاة والسلام. وأخلاق رسول الله دونك.
شيخنا لما نبه على الطاعة والعبادة مع طالب العلم والعبادة، نبه كذلك على طالب العلم والأخلاق. نعم.
وأخلاق رسول الله دونت في الدواوين العظيمة،
ليست هي مغيبة عنا، فإن أخلاقه صلوات ربي وسلامه ليست غيب، وإنما قد دونها الثقات ونقلها الثقات والعدول، ولكن المغيب عنا كان منا، ألا وهو العمل بهذه الأخلاق، العمل بهذه الأخلاق. وإلا الأخلاق موجودة، أخلاق النبي صلوات ربي وسلامه عليه ألفت فيها مؤلفات، شمائله ألفت فيها مؤلفات، في الصحاح والمسانيد والسنن، كل ذلك قد ذكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أخلاق رسول الله صلوات ربي وسلامه، لكن البعد منا، وإلا أخلاقه ليست غيبا، وإنما المغيب هو عملنا نحن بهذه الأخلاق. نعم.
وأخلاق رسول الله دونت في الدواوين العظيمة،
من صبره وحلمه ورفقه ولينه ومرؤته وشرفه ورحمته. نعم.
وهو لنا أسوة في كل هذه الخصال يجب أن نتحلى بها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ليس الذي يدعيه الأدعياء، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقول الشيخ: ليس الذي يدعيه الأدعياء، الذي يدعيه الأدعياء أنهم جعلوا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أسوة حسنة، ولكن في التطبيق ليسوا هم على ذلك. روى الشيخان عن عائشة عن أبيها الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رضي الله تعالى عن عائشة أن الصديق قال: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركنا شيئا من أمري إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كم تركنا من أوامره، كم ارتكبنا من المحظورات والنواهي والمعاصي في حياتنا. هذا الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي قد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، ثم عدد باقي العشرة. انظروا إلى كلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. كم تركنا يا إخواني من الأوامر؟ كم ارتكبنا من المحظورات والنواهي والمعاصي والسيئات؟ لذلك دخل بعض السلف، وأنا أكررها كثيرا، دخل المسجد بقدمه اليسرى ثم خرج مذعورا، ودخل بقدمه اليمنى. فسئل عن ذلك، لأن السنة كما ثبت حيث أنس عند الحاكم أن يدخل المسجد بقدمه اليمنى، لكنه قد غفل، لعله غفل ودخل بقدمه اليسرى ثم تذكر ودخل بقدمه اليمنى. قال رحمه الله لما سأله طلابه عن سبب ذعره وخروجه ودخوله، قال: إني أخشى إن تركت أدبا من الآداب أن يسلبني الله جميع ما أعطاني. إني أخشى إن تركت أدبا من الآداب أن يسلبني الله جميع ما أعطاني. كم تركنا يا إخواني من الآداب، كم تركنا من السنن، بل كم تركنا من الواجبات، ووقعنا في المحرمات، ونزعم أننا قد عملنا بعلمنا. ليس هذا مني من باب التقنيط، لا والله، ولكن من باب أن نحث أنفسنا على القيام بشرع الله سبحانه وتعالى كما قام عليه العلماء السابقون. نعم.
فكونوا من هذا الطراز العالي يا معشر الشباب والأمة.
سبحان الله، كلامه ناصح، ينصح الشيخ، ينصحنا جميعا: فكونوا من هذا الطراز العالي يا معشر الشباب. نعم، والله يا إخواني لو كنا من هذا الطراز العالي سينفع الله بنا، لكننا لأن عندنا ما عندنا قل نفعنا. لكن لو كنا نراقب الله في السر كما نراقبه أمام الناس، وكنا في السر كذلك إذا جاءت المعصية دفعت هذه المعصية بخشيتك لله سبحانه وتعالى. الإنسان أمام الناس قد يدفع المعصية بخشيته من الناس، لكن المحك الحقيقي أنك إذا جاء وقد أظلم عليك الليل ولا يراك إلا الله عز وجل، وجاءتك المعصية سهلة مسهلة، فدفعتها بخشية الله سبحانه وتعالى. لذلك ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله أن أعرابيا راود امرأة عن نفسها فقال لها: لا يرانا إلا الكواكب. فكانت هذه المرأة مؤمنة تقية تخشى الله عز وجل، فقالت له: فأين مكوكبها الذي هو الله عز وجل؟ فأين مكوكبها؟ ونقول لأنفسنا: إذا اختليت بمعصية فاعلم أن الله سبحانه وتعالى يراك، إذا اختليت بسيئة أو أمر تريد أن تذنب فيه فاعلم يا عبد الله أن الله مطلع عليك. وهذا العلم الذي يورث العمل والخشية. نعم.
والأمة تحتاج إلى هذه النوعيات التي تفقه كتاب الله وتجعل نصوصه ونصوص السنة نصب الأعين في العقيدة وفي العبادة، في السياسة، في الاجتماع، في الأخلاق، في الاقتصاد، في كل شؤون الحياة. لا يخطو خطوة ولا يقدم على عمل إلا على بصيرة وعلى معرفة، وبالعمل والتطبيق يحفظ العلم. وكان السلف يقولون.
الآن الشيخ ينبه على تطبيق العلم، ومن أسباب تطبيق العلم حفظ العلم، من أسباب تطبيق العلم حفظ العلم. نبه الشيخ على هذا الأمر: إذا أردت أن تثبت علمك فطبق هذا العلم. نعم.
وكان السلف يقولون: إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به، فإن العمل يثبت العلم. وإذا كان الإنسان يقرأ ولا يعمل فإنه يضيع منه العلم.
لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: ما كتبت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد عملت به، حتى مر بي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة الحجام دينارا، فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارا. كل ذلك عملا بإيش؟ بالسنة والحديث. كل ذلك عمل بالسنة والحديث. قال إبراهيم بن هانئ كذلك: اختفى عندي أحمد 3 أيام ثم قال: أطلب لي موضعا أتحول إليه. فقلت: لا آمن عليك يا أبا عبد الله. أيام الفتنة. قال: اختفى عندي كم؟ 3 أيام. ثم بعد 3 قال لإبراهيم بن هانئ: أطلب لي موطنا أو موضع أتحول إليه. قال إبراهيم: لا أمن عليك، قد يأتيك من يأتيك ويأخذك أيام فتنة خلق القرآن. فقال: قال إذا فعلت أفدتك، إذا فعلت هذا سوف أفيدك بالفائدة. فطلبت له موضعا، فلما خرج قال لي، انظروا إلى تطبيق السنة والعمل بالسنة، قال لي: اختفى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار 3 أيام ثم تحول، وليس ينبغي أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرخاء ونتركه في الشدة. لذلك كان أحمد ماذا؟ إمام أهل السنة والجماعة، لأنه اتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حله وترحاله وإقامته وسفره وفي رخائه وشدته. قال: وكلمة تكتب بماء العين، رحمه الله عز وجل. قال: وليس ينبغي أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرخاء ونتركه في الشدة، مع أنه كان في أمر إيش؟ مخوف، ونحن في طمأنينة ورخاء وسعة وسعة، ومع ذلك والله نترك كثير من السنة. نعم.
فأوصيكم بحفظ العلم بالحفظ في القلب ثم الحفاظ عليه بالعلم والتطبيق. تصلي فكأنما رسول الله أمام عينيك،
تصلي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، بل كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام عينيك، لأن سنته ماذا؟ حية. صلوا كما رأيتموني أصلي، كيف يكبر، كيف يقبض، كيف يقرأ، كل ذلك تتعلم هذه السنن حتى تطبق هذه السنن. والحمد لله، فإن أهل العلم قد ألفوا المؤلفات، ومن آخرها كتاب الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في صفة صلاة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فليحرص المسلم على قراءة مثل هذه الكتب، ليس للعلم فقط بل للعمل. صلوا كما رأيتموني أصلي. في الحج كان يقول ماذا؟ لتأخذوا عني مناسككم، كما ثبت عند مسلم في صحيحه، وفي رواية النساء: خذوا عني مناسككم حتى تطبق السنة يا عبد الله. لذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت في حجه في ذي الحليفة ليلة كاملة. قال بعض أهل العلم: وسبب هذا الحرص حتى يكثر الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاهم ويقتدون به من أول حجه، ونحن عندنا الكتب ومع ذلك لا نقرأ السنن، بل نعمل بوفق أهوائنا وآرائنا أو بوفق التقليد، حتى وإن علمنا أن هذه السنة قد لا نطبق مثل هذه السنن. فكما قال الشيخ هنا: تصلي فكأنما رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام عينيك. نعم.
تقول الله أكبر، تتصور تكبيرة الرسول.
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: هذه الصلاة المحمدية هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة التي تصليها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في الأقوال والأفعال والأركان والشروط والإقبال على الله سبحانه وتعالى. لذلك لما صلاتنا لا تنهانا عن الفحشاء والمنكر؟ لما فيها من الخلل والنقص، كما قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله، قال: هذه الصلاة المحمدية. نعم.
تقول الله أكبر، تتصور تكبيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف كان يكبر؟ كيف كان يضع يديه على صدره عليه الصلاة والسلام؟ كيف يقرأ عليه الصلاة والسلام؟ كيف قراءته؟ كيف كان خاشعا في هذه القراءة عليه الصلاة والسلام؟ ماذا يقول في ركوعه؟ وكيف حاله في هذا الركوع؟ وماذا يقول في سجوده وفي صلاته؟
الآن هل يطبقون سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في القراءة؟ هل يختارون القراءة التي كان يختارها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءته؟ والله قليل نادر، والله قليل نادر تجده يختار. لا بأس أن يقرأ القرآن في الصلاة، وهذا المطلوب منه شرعا، لكن كذلك يرتقي ويقتدي برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه حتى في القراءة. ماذا كان يقرأ في المغرب؟ ماذا كان يقرأ في العشاء؟ ماذا كان يقرأ في الفجر؟ ويتحرى هذا في قراءته. نعم.
وماذا يقول في سجوده وفي صلاته؟ كان إذا دخل في الصلاة يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل، القدر كالقدر يغلي من خوفه من الله ومراقبته لله تبارك وتعالى. كيف يتعامل مع الناس؟ كيف يتعامل؟
يعني يطبق السنة على كل أموره، كيف يصلي، كيف يتوضأ، كيف يتعامل مع إخوانه، كيف يتعامل مع جيرانه، كيف يتعامل مع أبويه، كيف يتعامل مع الناس بصفة عامة، كيف يتعامل كذلك مع أعدائه، حتى مع أعدائه كما قال الشيخ هنا. نعم.
وكيف يتعامل مع أعدائه عليه الصلاة والسلام؟ على هذا المنوال فالإنسان دائما يجعل تعاليم رسول الله عليه الصلاة والسلام وسنته وتصرفاته كأنها نصب عينيه.
فإذا كان كذلك فإنه ينجو، إذا كان كذلك والله ينجو، كما قال مالك رحمه الله عز وجل: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وقال مالك أيضا: النجاة في، قال رحمه الله: من أراد النجاة فعليه بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أراد النجاة من النار وأراد أن يكون من أصحاب النعيم والجنان فعليه بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. لذا من كان هذا حاله فليبشر، من كان حاله الأخذ بالسنة فليبشر. قال مالك رحمه الله: من مات على السنة فليبشر، ومن مات على السنة فليبشر، ومن مات على السنة فليبشر، له البشارة. من مات على هذه السنة فله البشارة بإذن الله سبحانه وتعالى. قالها ثلاث، لأنه كما قال: من أراد النجاة، ونقولها الآن وإن شاء الله نعمل بها: إذا أردنا النجاة فعلينا بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقيدة والعمل والأخلاق والسلوك. والله وتالله وبالله، إن وعد الله حق، والله لا يخلف الميعاد. نعم.
هذا العلم الذي يشيد الله به ويثني على أهله،
هذا هو العلم الذي يورث يا شيخواني العمل والتمسك بالسنة. نعم. كما قلنا قول الحسن، من يذكرنا به لما قال الفقيه: من هو الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، الدائم على العبادة، متمسك بالسنة؟ هذا هو الفقيه. نعم.
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
قال عبد الله بن مسعود: المؤمن العالم فوق الذي لا يعلم درجات. قال عبد الله بن مسعود في تفسير هذه الآية: المؤمن العالم فوق الذي لا يعلم درجات. نعم.
فمجرد العلم لوحده فقط يحفظ ويمضي؟ لا، بل يتعلم ويعمل ويربي ويدعو إلى هذا العلم، ويدعو بهذا العلم، ويدعو إلى ما تضمنه هذا العلم من عقائد وعبادات وأخلاق. هذا العلم الذي يشيد الله بأهله، وهؤلاء العلماء الذين شهد الله لهم أنهم هم الذين يخشونه، حصر الخشية فيهم.
لذلك إياك يا طالب العلم ولحن العمل، إياك يا طالب العلم ولحن العمل. قال مالك بن دينار: تلقى الرجل وما يلحن حرفا وعمله لحن كله. قال مالك بن دينار: تلقى الرجل ولا يلحن في حرف، مستقيم من جهة اللغة العربية، وعمله كله لحن. كله ماذا؟ انحراف، كله انحراف. نعم. لذلك كما قال علي بن أبي طالب: حتف العلم بالعمل فإن أجابه ولا ارتحل. وكذلك قال ابن المنكدر: العلم يهتف بالعمل فإن أجابه ولا ارتحل. نعم.
حصر الخشية فيهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا الطراز من العلماء العاملين، هم الذين يثني الله عليهم.
من أسباب يا إخوان الصرف عن العمل التسويف، من أسباب الصرف عن العمل التسويف. مثاله: إنسان قام لصلاة الفجر مع الإقامة، ثم بعد ذلك صلى مع الجماعة، ثم بعد ذلك قال سأصليها في الضحى، ثم بعد ذلك قال سأصليها قبل الظهر، إلى أن أذن الظهر وهو لم يصلي سنة الفجر. فالتسويف من عوائق العمل، والتسويف من عوائق العلم كذلك. سأحضر غدا، سأحضر بعد غد، سأحضر الكتاب الفلاني إذا كبرت، سأحضر كذا إذا قوي حفظي، لا. فالتسويف من عوائق العلم ومن عوائق العمل. لذلك قال أبو إسحاق: قيل لرجل من عبد القيس: أوصنا. قال: احذروا سوف، احذروا سوف. وقال تعالى: وكان أمره ماذا؟ فرطا. قال: تسويفا. قال: تسويفا. وقال بعض السلف: سوف جند من جند إبليس، سوف جند من جند إبليس. فاحذروا في العلم والعمل التسويف. نعم.
هذا الطراز من العلماء العالمين،
خاصة مع الذي يعلم من نفسه أنه غير حازم، فالتسويف ممرض له. أما من كان حازما فقال سوف أقوم الليل، فحزمه سوف يقيمه ليش؟ للك. لكن من علم من نفسه أنه من الذين ليس عندهم الحزم، فليكن قيامه لليل في أول ليله ثم ينام. نعم.
هذا الطراز من العلماء العاملين، هم الذين يثني الله عليهم ويرفع لهم الدرجات، هم الذين يخشونه. وإذا مدحهم بوصف الإيمان أو مدحهم بأي وصف آخر، كلها ترجع إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح. وردت أحاديث كثيرة في فضل العلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها ما ذكرنا لكم من حديث معاوية رضي الله عنه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومنها حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه.
هذا الشيخ ذكره سابقا وذكر شرحه وذكر كذلك الكلام فيه. ننتقل للصفحة التي بعدها 83، فإنه يذكر كذلك يعني أمور أخرى لم يذكرها فيما سبق في قول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله. نعم.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله.
ذكر هنا حديث ما يريد الله بخير فقيه والدين، وقد ذكر الكلام عنه سابقا. ذكر حديث: لا حسد إلا في اثنتين، وذكر قول الله سبحانه: وفي ذلك فيتنافس المتنافسون. هذه كلها، والغبطة ومعنى الغبطة، هذه كلها قد أخذناها فيما سبق من كلامه حفظه الله. ذكر حديث كذلك: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة، إلى آخر الحديث. هذه كلها، وتقسيم الناس ذات أقسام، هذه كلها الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه قد ذكرها قبل هذا. نعم.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أو عام سامع. فهذا الذي حفظ العلم ونقله إلى غيره فيكون في هذا الغير من هو أفقه منه فينفع الله به بنقله لهذا العلم، بخلاف من لا يقبل العلم ولا يقبل هذا الهدى والعياذ بالله. فهذا مثل الأرض السبخة لا تقبل ماء ولا تنبت كلاء، فهذا مثال عظيم للعلم وأصناف الناس فيه وكيف يستفيدون وكيف يحرمون الاستفادة منه، فنعوذ بالله من الحرمان. هذا بعض الأحاديث في الإشادة بالعلم. هذه بعض الأحاديث في الإشادة بالعلم وعن آثاره النافعة.
هل أخذناها للعلم فقط نستلذ، أو أخذناها للعلم والعمل يا إخوان؟ نعم.
وعن حرمان من لا يهتم بالعلم والعياذ بالله.
كذلك من العمل بالعلم ماذا؟ أن تطلب العلم. من العمل بالعلم أن تطلب العلم، فإذا كنت قد عرفت فضل العلم وهذا علم، إيش المنبغي عليك؟ أن تطلب العلم، وهذا عمل، وهذا عمل. نعرف فضل العلم وأن الله يرفعهم درجات، وأنه من يرد الله خيرا فقهه في الدين، ومع ذلك ماذا؟ نبتعد عن العلم. فهل عملنا بهذه الأحاديث؟ لا. فهذا أول خلل في تركك للعمل، هذا أول خلل في تركك للعمل. تعرف فضل العلم ولا تطلب العلم. نعم.
وعن حرمان من لا يهتم بالعلم والعياذ بالله، وحاله السيئة والعياذ بالله. وقد يكون هذا كافرا، وقد يكون فاسقا، وقد يكون مبتدعا لا يستفيد من العلم والعياذ بالله. ومن الأحاديث التي وردت في شأن العلم قول النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فأنت مأمور بتبليغ العلم الذي يأتيك وتناله، تبلغه كثيرا كان أو قليلا.
وهذا دعوة إلى الله عز وجل. الشيخ ذكر ماذا هذه الرسالة؟ العلم وفضله، وذكر العمل بالعلم، والآن يذكر الدعوة والتبليغ إلى هذا العلم وهذا العمل. تبليغ إلى العلم والعمل، تبلغه كثيرا كان أو قليلا. وإياك والكذب على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ومسائل الدعوة في أربع مسائل: في حكمها وفضلها، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: في كيفية أدائها وأساليبها، في كيفية أداء الدعوة وأساليب الدعوة. المسألة الثالثة: في بيان الأمر الذي يدعى إليه. المسألة الرابعة: الأخلاق التي ينبغي أن يكون عليها الداعية إلى الله عز وجل. فهذه أربعة مسائل في باب الدعوة إلى الله عز وجل: حكم الدعوة وفضل الدعوة إلى الله، ثانيا كيفية الدعوة إلى الله والطريقة التي تدعو فيها إلى الله عز وجل والأساليب، ثالثا بيان الأمر الذي تدعو إليه إلى الله عز وجل، رابعا بيان الأخلاق والصفات التي ينبغي أن يكون عليها الداعية إلى الله عز وجل. والشيخ سيذكرها كلها هنا. هذه أربعة مسائل احفظوها في الدعوة إلى الله عز وجل: الأولى ماذا؟ حكمها وفضلها. الثانية: كيفية الدعوة إلى الله والطريقة التي قد جاءت في الشرع في الدعوة إلى الله. ثالثا ماذا؟ بيان الأمر الذي يدعى إليه، تدعو إلى الفيزياء، إلى الكيمياء، إلى أمور أخرى، إلى حزبية، إلى عصبية، إلى عنصرية. الرابعة: الأخلاق التي ينبغي أن يتخلق بها الداعية المسلم إلى الله عز وجل. نعم.
فإن بعض الناس قد تدفعهم العواطف العمياء والجهل إلى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مثل التبليغيين يأخذون من الحديث أوله فيقولون ماذا؟ بلغوا عني ولو آية، ويتركون ماذا؟ آخرة. فآخر الحديث يرد عليهم في أنهم يبلغون ولو الكذب. قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ثم قال ماذا؟ ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لذلك لما يذكرون التبليغ دون علم، التبليغ دون معرفة الصحيح والضعيف، نرد عليهم بآخر إيش؟ الحديث. صحيح أمر بالتبليغ، ولكن أمر أن يكون هذا التبليغ على علم وبصيرة، لأنه قد حذر من الكذب على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. والجاهل غالبا ليس عنده ما عند طلاب العلم من معرفة الصحيح والضعيف ومعرفة السقيم والصحيح. لذلك دائما يرددون أول الحديث ويتركون آخرة. نعم، كم عند التبليغيين من الكذب على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، من الكذب على شريعة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ومع ذلك يجوبون الديار ويصولون ويجولون بلا رادع إلا من الحجة بكتاب الله وسنة رسول الله وتوفيق ولاة أمورنا في هذه البلاد، وفقهم الله لكل خير. أما في غير بلادنا والله يصولون ويجولون بلا رادع، ويتكلمون بالباطل، ويتكلمون بالبدع، ويتكلمون بالآراء المحدثة، ومع ذلك تجد لكل ناعق أتباع. نعم،
بأن يقول قال رسول الله كذا وكذا فينقل حديثا مكذوبا، فهذا إما أن يخترع حديثا فيكون قد كذب على الرسول متعمدا فيتبوأ مقعده من النار، وإما أن ينقل حديثا اخترعه غيره فيصدق عليه. من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين.
عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان إذا حدث بحديث عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يحمر وجهه، ويحصل له أمور، كل ذلك يخشى أن يحدث بحديث من جهة الألفاظ لم يكن ضبطه من جهة الألفاظ، فكان يقول أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه قد سمع وضبطه بلا شك، ولكن من كمال ماذا؟ خشيته. وهؤلاء والله ما يحفظون ولا يعرفون ولا يعلمون، ومع ذلك يحدثون ويتكلمون، فهذه والله مصيبة عظمى. نعم.
أو أحد الكذابين على إحدى الروايات، فناقل الكذب كاذب.
نعم.
فإذا رويت حديثا كذبا على رسول الله عليه الصلاة والسلام فأنت أحد الكاذبين والعياذ بالله، فاحرص على تبليغ ما يبلغك من العلم على الوجه الصحيح.
على الوجه الذي قد درسه أهل العلم السلفيين. نعم.
وبالأمانة العظيمة التي عرضها الله تبارك وتعالى على السماوات والأرض، فأبينا يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وجاءت نصوص في وعيد الله من يكتم العلم ولا يبلغه، قال الله تبارك وتعالى إن الذين،
كما جاء الوعيد في من كذب علي متعمدا أنه يتكلم بالكذب، كذلك جاء الوعيد في إيش؟ في أنه يكتم ماذا؟ الصدق والعلم. يحذر الشيخ من أمرين: الآفة الأولى أن تتكلم بغير علم، فيجب عليك ماذا؟ أن تتعلم. الآفة الثانية أن تتعلم ولا تحدث ولا تبلغ شرع الله عز وجل، وهي آفة. فالشيخ هنا وفقه الله لكل خير، وهذا من جميل ترتيبه، كما أنه حذر من التبليغ والكذب على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، نبه على كذلك أنه ينبغي عليك يا طالب العلم، يا من أخذت العلم الصحيح، يجب عليك أن تبلغ هذا العلم. نعم، وجاءت نصوص في وعيد الله من يكتم العلم ولا يبلغه. هذا الشيخ يحذر من الأمر، من الكتمان للعلم الصحيح ومن بث العلم الفاسد. نعم،
قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يكتم هذا الهدى وهذه الآيات البينات التي أنزلها الله لهداية الناس وليستفيد منها الناس وليقيموا عليها عباداتهم وأعمالهم وحياتهم، فيكتم هذا العلم، فهذا يستحق اللعنة ويستحق هذا الوعيد الشديد. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ويقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار، والعياذ بالله. فإذا بلغك شيء من العلم في العقيدة، في العبادة، في الحلال، في الحرام، فبلغه للناس بالحكمة والموعظة الحسنة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن.
هذه الآية ذكرت حكم الدعوة إلى الله عز وجل، وذكرت كيفية الدعوة إلى الله عز وجل، وذكرت كذلك بيان الأمر الذي يدعى إليه. ذكرنا كم كنا؟ قلنا احنا كم مسألة؟ 4 مسائل. هذه الآية اشتملت على حكم الدعوة وعلى كيفية أداء الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك على بيان الأمر الذي يدعى إليه. أما حكم الدعوة في قوله ادعو، وهذا أمر يدل على الوجوب، إلى سبيل ربك، وهذا ما يدعى إليه، إلى سبيل ربك، لا ليس إلى سبيل شخصك وحزبك، لا، إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه أساليب الدعوة إلى الله عز وجل وكيفية الدعوة إلى الله عز وجل: بالحكمة، بكتاب الله، بسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، بالموعظة لمن كان عنده جفا فتعظه، كذلك من كان عنده علم تجادله بالحسنى. هذه أساليب الدعوة التي قد جاءت بالشريعة المحمدية. نعم، فهذه الآية انتظم فيها كم أمر؟ 3 أمور: حكم الدعوة وأساليب الدعوة والذي يدعى إليه. نعم،
فنحن مأمورون بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى وبالأسلوب الطيب وبالأسلوب المقنع.
ومن الوصايا العظيمة التي ينبغي على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يتمسكوا بها وأن يأخذوا بها، وصية من الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل لما سئل عن الطريقة في الترقي في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، قال رحمه الله: أوصي بأمرين، طبعا مع الإخلاص والأخلاق الفاضلة إلى آخره. قال: أوصي لمن أراد الارتقاء والترقي في الدعوة إلى الله عز وجل، أوصيه بأمرين. الأمر الأول أن يكون كثير الصلة بكتب أهل العلم الماضين المعروفين بالعلم النافع والعقيدة الصحيحة، أن يكون كثير الصلة، لا ينقطع عن ماذا؟ عن الأولين. إذا أراد الارتقاء والترقي لا ينقطع عن الأولين، عن الذين قد ماتوا. ماذا قال؟ أن يكون، ما قال يقرأ، أن يكون إيش؟ شوف العبارة: كثير الصلة، كثير الصلة، عبارة دقيقة، أن يكون كثير الصلة بكتب أهل العلم الماضين المعروفين بالعلم النافع والعقيدة الصحيحة. ما قال، ما أطلقها. ذكرنا أن حال السلفيين ماذا؟ لكثرة حال أهل البدع ودعاة الضلالة وعلماء السوء أصبحوا ماذا؟ يقيدون إذا ذكروا من؟ أهل العلم. قال هنا: أن يكون كثير الصلة بكتب أهل العلم الماضين، سكت، المعروفين بالعلم النافع والعقيدة الصحيحة. قد يكون اتصالك بكتب أهل البدعة فتبث في دعوتك ما قد إيش قرأته، فكان منك الضرر والإضرار والفساد والإفساد. لكن أن تكون كثير الصلة بكتب أهل العلم الماضين المعروفين بالعلم النافع والعقيدة الصحيحة، وهذا أولا. إذا أردت ماذا يا داعية؟ يا من أردت الدعوة إلى الله مع الأمور المعروفة العامة، كذلك هناك أمور دقيقة يرشد إليها هذا الإمام العالم الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل. قال ثانيا الاتصال بأهل العلم الأحياء ما أمكنه إلى ذلك سبيله، حتى يتأثر بمسارهم ويستفيد من أخلاقهم وسلوكهم. الله إنها وصية نافعة. الطالب إذا رأيته قد ابتعد عن العلماء الأحياء ورأيته لوحده متقوقع فإنه لن يرتقي في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أما لو كان اتصاله بالأحياء مباشرة وبالأموات عن طريق ماذا؟ الكتب، فإنه يا إخواني قد تقع فتن. من يدلنا على أن الفتن قد وقعت؟ أهل العلم ماذا؟ الأحياء. أما لو كنت في كتبك قد تخرج إلى الناس وتذكر أمور هي تخالف ما عليه أهل السنة والجماعة لعدم فهمك، لكن اتصالك بأهل العلم بإذن الله سبحانه وتعالى سيجعلك متصلا بالدعوة إلى الله عز وجل. لكن قطع العلائق بين الداعية وبين علماء بلده من أهل السنة السلفيين فإنه قد حرم الخير الكثير. فخذوا بهاتين الوصيتين. الأولى ماذا؟ أن يكثر أو أن يكون كثير الصلة بكتب أهل العلم الماضين المعروفين بالعلم النافع والعقيدة الصحيحة. الثاني الاتصال بأهل العلم الأحياء ما أمكنه إلى ذلك سبيلا. لذلك تجد يا إخواني الذي له صلة بالعلماء بإذن الله سبحانه وتعالى وتوفيقه ورحمة الله عليه أنه يكون بعيد عن الفتن والله. أما يأتي واحد نايم 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 ثم يقوم قد رد المشايخ على فلان، يقوم من نومه يقول ليش رديت على فلان؟ لأنك أنت نايم يا مسكين. لو كان لك صلة بأهل العلم لعرفت أن أهل العلم قد تكلموا عليه من أشهر، لكنك لكونك بعيد لما أظهروا الكلام قلت حرام ظلم، قد ظلمتم فلان وفلان لانقطاعه عن أهل العلم. فأصبح لما يستيقظ من غفلته ومن نومه أول أمر يكون في نحر من؟ في نحر أهل العلم والفضل وفي نحر علماء السنة والحديث. وهذا أمر واقع وكلكم تعرفون هذا الأمر. يكون نائم والله نائم، وبعيد بتجارة وبعيد بمنصب أو جاه أو أي أمر من الأمور، ثم بعد ذلك ينتشر رد أحد علماء السنة على شخص من الناس فيستغرب هذا الرد ويتعجب من هذا الرد ويقدح في من؟ في الراد لا في المردود. ما خلى أحد، ما ترك أحد، تكلم في كل الناس. لما؟ لأنه لم يكن له صلة بأهل العلم والفضل ويكون مطلع على الدعوة وعلى مشاكل الدعوة وما يكون في الدعوة بل نائم. ثم إذا قام من نومه كان هو أكبر مشكلة في الدعوة، لذا هو يقول إيش؟ وهذه والله قلت لكم من الوصايا النافعة التي ينبغي على طلاب العلم والدعاة إلى الله عز وجل أن يتمسكوا بها، أن يكون لهم صلة بكتب الأموات من الماضين وكذلك بكتب أهل العلم الأحياء، ويكون له صلة بأهل العلم الأحياء. نعم.
فنحن مأمورون بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى وبالأسلوب الطيب وبالأسلوب المقنع وبالحجة الواضحة وبالحكمة واللطف واللين والرفق، كما كان رسول الله وصحابته الكرام يبلغون العلم مقرونا بهذه الأخلاق العالية والصفات النبيلة، اللين والرفق. لم يدخل الرفق في شيء إلا زانه، ولم ينزع من شيء إلا شانه، وإن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. فنحن مكلفون بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى نبلغ للناس ما نتعلمه ولو كان آية واحدة ورافقه.
ولكن هذا الرفق مع من يستحق الرفق، الشيخ سينبه على هذا. أما من كان معاندا ظالما فلا مانع من الإغلاظ عليه. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وكثير يحتجون بالشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله في باب الرفق، وهذا حق، ولكن لا يحتجون به في باب إيش؟ حزم الشيخ وإغلاظه على أهل البدع والشقاق والخلاف. وكما قال وكيع قاتل الله، أو كما قال وكيع: أهل الأهواء يأخذون ما لهم ويتركون ما عليهم. لما؟ لأنهم يتبعون مش أهواء. قال: أهل الأهواء. إذا أردت أن تعرف أهل الأهواء فهذه من علامات أصحاب الأهواء، أنهم يأخذون إيش؟ ما لهم ويتركون ما عليهم، بل أنهم إذا أرادوا واستطاعوا أن يكتمون هذا العلم ويحرقون هذا العلم والله أحرقوه، لأنه لا يوافق أهواءهم عياذا بالله. فقال الشيخ ابن باز، وهذا من كلامه: وإذا أظهر المدعو العناد والظلم فلا مانع من الإغلاظ عليه، لقول الله سبحانه وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين إيش؟ ظلموا منهم. وهذا كذلك في كل معاند للقرآن والسنة والحديث. نعم.
يرافقه أخلاق عالية، أخلاق شريفة، أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم التي اقتبسناها منه عليه الصلاة والسلام: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه.
إن أصابك شيء في الدعوة، أذية من الخلق، أذية من المدعوين، أذية من الناس، فاصبر، الصبر واجب، الصبر واجب. نعم. وترفق بهم وكن لينا معهم وادعو إلى الله بالعلم والحكمة مع ذوي الحسنة. نعم.
فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فنحن مأمورون أن نتعلم، فعلينا أن نتعلم وأن نعمل وأن ندعو إلى الله تبارك وتعالى بالطرق التي رسمها الله لنا،
ليس بالطرق البدعية والوسائل المحدثة، وإنما بالطرق التي رسمها الله لنا. نعم.
وبينها الله لنا.
وسائل الدعوة ماذا؟ توقيفية. وسائل الدعوة توقيفية. هؤلاء الذين يأتون بالأناشيد ويعدون الأناشيد الصوفية البدعية من وسائل الدعوة، والله ما يفعلها إلا إنسان جاهل بالدعوة أو صاحب بدعة وهوى. فالجاهل يعلم وصاحب البدعة والهوى يحذر منه. نعم.
وبينها الله
كذلك
لنا.
التمثيليات والمسلسلات والمسلسلات، كل ذلك ويعدون أن هذا الأمر والعياذ بالله من أساليب الدعوة. يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الناس من الشرك الذي هو أقبح القبائح وأسوأ الذنوب وأكبر الكبائر بكتاب الله وبسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ألا نستطيع أن نخرج الناس من الظلمات إلى النور على هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه حتى نحدث مثل هذه المحدثات؟ لذلك لم تنفع دعوتهم، لأنهم تنكبوا الصراط المستقيم، رأوا أن هديهم خير من هدي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وإلا كان الناس في جاهلية جهلاء، شرك، كفر بالله، زنا، شرب للخمور، كذب، فجور، غش، خديعة، خيانة. والله لو كان أن هذه التمثيليات والأناشيد من شرع الله وأنها أمور مستحبة لكانت هي من شرع الله، لكن لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يدل رسول صلى الله عليه وسلم أمته إلا إلى كل خير. فكيف أنقذ هؤلاء البشرية من هذه الموبقات وهذا الظلام الدامس؟ كيف؟ بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن إذا فعلنا هذا بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون الناس يخرجون من الظلمات إلى النور. نعم.
وبينها الله لنا وبينها رسوله عليه الصلاة والسلام وطبقها عليه الصلاة والسلام وطبقها صحابته الكرام من بعده، إذ نشروا الإسلام في الدنيا كلها بين مختلف الشعوب. أكثر من انتشر هذا العلم والخير عن طريق الأخلاق، الصبر والحلم والأمانة والصدق والمروءة والشرف والإباء والوفاء بالعهد وما شاكل ذلك. هذه الأخلاق ظهرت للناس فجعلت الشعوب تقبل بقلوبها وأسماعها وأبصارها على هذا الهدى وهذا النور الذي كان يحمله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وأنتم تشدون الرحال من آفاق بعيدة إلى الجامعة الإسلامية،
يعني بالمدينة النبوية، نعم،
وتنهلون منها العلم. وأنا أقول لكم بهذه المناسبة إن منهج الجامعة الإسلامية منهج عظيم وضعه أئمة أعلام،
لتزكية من الشيخ حفظه الله تعالى منهج الجامعة الإسلامية، نعم،
أنشأوها لإعادة مجد الأمة الإسلامية على ما كان
النية لمشايخنا الأفاضل رحمهم الله بإنشاء الجامعة إعادة الأمة الإسلامية إلى مجدها، نعم، وإعادة الناس إلى ما كان عليه الأمر في عهد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وأصحابه على الكتاب والسنة على نهج السلف الصالح، نعم.
بعد أن رأوا أن العالم الإسلامي في وضع مؤلم جدا من الجهل وانتشار البدع والخرافات وضياع التوحيد ومكانة التوحيد إلا من سلمه الله تبارك وتعالى، فأنشئت هذه الجامعة لقصد تجديد الإسلام على أيدي خريجها، كل يعود إلى بلده. بعض الناس يتعلم ويجلس هنا ما يأخذ بقول الله تبارك وتعالى،
هذا غلط، الشيخ خطئها، بعض الناس يتعلم ويجلس ولا يرجع إلى ماذا؟ إلى بلاده لكي يعلم الناس. قال الشيخ بعض الناس يتعلم ويجلس هنا، ما يأخذ بقول الله تبارك وتعالى ماذا؟ فلولا
نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه،
يعني يأتون ويتفقهوا في الدين ثم يرجعون إلى بلادهم ويفقهوا الناس في دين الله سبحانه وتعالى.
فكان الناس في عهد رسول الله يشدون الرحال إلى رسول الله يتعلمون منه يرسلون إليه ثم يعودون إلى بلدانهم ليبلغوا،
مع أن البقاء مع رسول الله إيش؟ خير وبركة وهو أحب وحبيب إلى قلوبهم، لكنهم أخذوا بإيش؟ بهذه الآية فلولا نفره، وعن البقاء مع رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه من أعظم الفضائل والمناقب أن تكون في صحبته وتأخذ منه صلوات ربي وسلامه عليه، نعم.
ثم يعودون إلى بلدانهم ليبلغوهم،
لكنهم مع ذلك أخذوا بقول الله فلولا نفر بكلهم، نعم،
ليبلغوهم رسالة الله تبارك وتعالى. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. الإنذار يتم بالعلم وبالحجة وبالبرهان، فيرجع وعنده الحجج وعنده البراهين وعنده العلم الصحيح وعنده العقيدة الصحيحة، فيحاول إصلاح ما استطاع من بلده. جماعة من بلد واحد تخرجوا في الجامعة الإسلامية، كل يبذل جهده في إصلاح هذه الأمة التي بين يديه، فيقدم لها الخير بالعلم والحجة والبرهان والحكمة والتذكير بالأسلاف.
التذكير بالأسلاف مثل من؟ مثل سيد قطب، حسن البنا، والله ما تزيدهم من جهل إلا إلى ضلالة. مثل من؟
مثل مالك الشافعي،
مثل
أحمد،
مثل مالك، مثل الشافعي، مثل أحمد، مثل سفيان بن عيينة الثوري. نعم.
ويقرر عقائدهم ومناهجهم.
لكن هؤلاء يدخلون بالجامعة الإسلامية ثم يرجعون إيش؟ يدعون إلى المنهج السرورية والقطبية أو منهج الإخوان المفلسين، فكأنه ما تعلموا على أيدي ماذا؟ سلفيين. نعم.
هذه الأساليب ينفع الله تبارك وتعالى بها، ويهدي الله بها كثيرا من الناس إن شاء الله.
خذوا هذه العبارات يا إخواني واهتموا بها. والتذكير بإيش؟
الأسلاف.
بالأسلاف، ليس بالخلف الفاسد أمثال أهل البدع والأهواء. الذي ينبغي بل يجب أن يكون على طلاب العلم التذكير بالأسلاف، المتقدمين والمتأخرين منهم الذي صار على نهجي الأسلاف، بكر، عمر، عثمان، علي رضي الله عنهم أجمعين، من بعدهم أحمد، مالك قبله، الشافعي إلى آخره. نعم.
والدعوة إذا خلت من الحكمة وخلت من العلم وخلت من الحجة تصير وبالا على صاحبها وعلى الناس،
وسيدعو الناس إلى غير هدى. نعم.
والأخلاق لها آثارها البعيدة، لها آثارها العميقة، ولهذا يحث الله عليها ويحث عليها رسوله عليه الصلاة والسلام. وكان يتعامل رسول الله مع الناس بهذه الأخلاق، مع أهله في بيته، مع أصحابه، مع خصومه، حتى إن يهوديا سلم على رسول الله قال: السلام عليكم، فقال الرسول: وعليكم. قالت عائشة: وعليكم السلام واللعنة. قال: لا يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق.
في رواية عند البخاري هذا المفرد: إياك والعنف، إياك والعنف، إن الله رفيق يحب الرفقة. فإيانا والعنف يا إخواني، فلنكون على أخلاق فاضلة فيما بيننا مع إخواننا. نعم. كذلك كما قال الشيخ هنا، كذلك الأخلاق بإذن الله تعالى والتعامل بها حتى مع الخصوم. نعم.
انظر، يهودي ترفق به، إذا وجد منك هذا الرفق دفعه للإسلام، أو على الأقل يدفع الله بهذه الأخلاق العالية شرا كثيرا.
يا إخوان، بين الأخلاق والتبجيل والتعظيم. لا يفهم فاهم أن نكون مع أخلاق مع خصومنا أن نكون معهم على إيش؟ تبجيل وتعظيم وتوقير لهم، هذا غلط. النبي صلى الله عليه وسلم لما اليهودي كان على خلق، هل كان على تبجيل له؟ لا. فلا يفهم فاهم مثل هذا الفهم السقيم. من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. ليس المقصود بهن الأخلاق أنك تكون على تبجيل وتعظيم وانتكاس للرؤوس وتقبيل لرؤوس أهل البدع، لا. تكون خلق من تجادله تناقشه، تكون بخلق بأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله، مثل هذه الأمور. أما أنك يعني تستفيد من هذا، يقول الشيخ ربيعي من هذا، يقول كل مع أخلاق المقصود بها أنه قبل رسول بدع، لا، هذا باطل، لم يقل الشيخ هذا. المقصود به أن تكون مع أخلاق جاءت بها الشريعة مع الخصوم. فهناك أخلاق مع الخصوم، هناك أخلاق مع من؟ مع الوالدين. الوالد تقبل إيش؟ رأسه. وهناك أخلاق مع الأصحاب، هل تقبل رأس الصاحب؟ في الأصل لا. وهناك أخلاق مع الجيران. فلا يستفيد أحد من أمية ويقول شوف الشيخ ربيع يقول إيش؟ عليكم بالأخلاق حتى مع الخصوم، والمقصود به التعظيم لهم والتوقير، هذا غلط. إنما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود، هل كان معظما لهم عياذا بالله؟ كان رفيقا، هذا المقصود. نعم. ولا يستفيد أحد في الكلام هذا أننا بعاذ بالله ندعو إلى التمييع. نعم.
ويكون ذلك في صالحك وفي صالح الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الدعاة إليه المخلصين له في أقوالنا وأفعالنا وأعمالنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هذه وقفة من يقول توقف عند هذا القدر أو استراحة محارب ثم يرجع. نتوقف عند هذا القدر. أظن انتهينا كذا، كأنه انتهينا من الثلث. ما يأتي الشيخ لعله يعيد، والله في بعض أو على كل حال سنواصل في الدرس حتى نهي الكتابة. كتاب كما يعني سمعنا جميعا، كتاب عظيم النفع وماتع، وفيه أمور منهجية، وفيه أمور في الأخلاق، وفيه أمور في رد الشبهات كما ذكرنا في المقدمة. مثل هذا الإنسان يستمتع به، ونحن على خير يا إخوان، ما دمنا في طلب العلم نحن على خير. وأنا أقول دائما يا إخواني، كم في الساعة هذه منهم من هو مثلكم في الطلب، وقد يكون أفضل منكم بلا شك، ومنكم من هو إيش الآن مشرك بالله عز وجل يطوف حول القبر، أليس كذلك؟ في هذه الساعة لو نظرنا، لو أننا يعني تأملنا في هذه الساعة في المعمورة، أليس في هذه الساعة من يطوف قد يطوف حول القبر، من يشرك بالله بصفة عامة؟ ما ظن ذلك؟ أليس في هذه الساعة والعياذ بالله من جالس في كبريه أو في بار أو في مرقص؟ ما ظن ذلك؟ أليس في هذه الساعة، خاصة إذا رأينا دول الكفر ودول الفسق، أليس في هذه الساعة استغفر الله العظيم مع امرأة يزني بها ويفحش بها؟ فوفقك الله عز وجل أن جعلك في درس من دروس أهل العلم، وينظر الله إليك بإذن الله سبحانه وتعالى وهو راض عنه. فيعني نستقم على مثل هذه الدروس، ونستقم على مثل هذا العلم، وهذا كله ليس يا إخواني بقوة أجسادنا، وإنما والله بتوفيق الله لنا. وإلا أولئك الذين هم في هذه الساعة على فجور مثلنا بشر، لكن ما الذي فرق بينكم وبينهم؟ والله التوفيق من الله سبحانه وتعالى. لذلك هذه المجالس مجالس الذكر التي قد أوصى بها رسول الله صلوات ربي وسلامه.